الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فهذا هو المجلس السابع من مجالس شرح الزاد المستقنع، وينعقد في ليلة الرابع عشر من شهر ربيع الأول لعام 438 للهجرة. قال المؤلف رحمنا الله ووالدينا وإياه: باب سجود السهو.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، في هذا الباب ذكر المصنف رحمه الله تعالى أمرين. الأمر الأول ما يتعلق بتفصيل بعض مبطلات الصلاة، والأمر الثاني أورد فيه المصنف ما يكون من جبر وبدل عند السهو في بعض أفعالها. وهذا الباب يشكل على كثير من طلبة العلم مسائله، حتى إن بعضهم يقول إن كثرة التفريع في هذا الباب أوردت الإشكال. وعلى العموم، فقد ذكر الإمام أحمد رحمه الله تعالى أن هذا الباب مبني على 5 أحاديث، وأن مرجعها إلى 3 أحوال سنشير لها في كلام المصنف بمشيئة الله عز وجل. ويهمنا هنا مسألة قبل أن نبدأ بشرح كلام المصنف، وهو مأخوذ من كلامه، أنه لا بد أن يعلم طالب العلم أن سجود السهو لا يشرع إلا إذا وجد موجبه، وسيورد المصنف في أول جملة ما هي موجبات سجود السهو، وأنها 3. وبناء على ذلك، فإذا انتفت هذه الموجبات، ونقصد بالموجبات أي موجبات مشروعية السجود، لا نقصد بالموجبات أي التي توجب السجود، فقد توجبه وقد تجعله مشروعا مستحبا وقد تكون مباحة، لكن نتكلم عن الموجبات بمعنى عام أي توجب المشروعية. فإذا فقد شيء من هذه الموجبات فإن سجود السهو في الصلاة يبطلها، تبطل الصلاة لمن سجد فيها سجود سهو من غير موجب. ومن أمثلة ذلك، أولا قال العلماء، وهذا هو باطل قبل سجود السهو، أن كل فعل يكون مبطلا للصلاة فإنه يكون لا سجود للسهو معه، لأن الصلاة بطلت بالكلية فلا سجود للسهو فيها. الأمر الثاني أن كل فعل يكون عمدا فإنه لا سجود للسهو فيه، فمن ترك شيئا من المندوبات عمدا فإنه حينئذ لا يسجد للسهو. الأمر الثالث، كل من فعل شيئا من مكروهات الصلاة فإنه لا يشرع له سجود السهو، بخلاف ترك السنة، فسيأتي معنا أو مر معنا في كلام المصنف أنه يجوز له فعل ذلك. الأمر الرابع، كل من فعل شيئا من مباحات الصلاة، مما يباح فعله في الصلاة فإنه لا سجود لها، فإن سجد بطلت صلاته بالكلية، لأنه زاد فيها ما لا يشرع، وزاد من أركانها ما لا يشرع فتبطل صلاته. كذلك قالوا الأمر الخامس، إذا وجد في نفس المصلي حديث نفس، وجد من نفسه حديث نفس الذي نسميه نحن السرحان، وأن يحدث نفسه بأن يزور كلاما في نفسه ونحو ذلك، ولو كان خارج الصلاة ولو كان عمدا فإنه لا يسجد له سجود السهو. كذلك الأمر السادس أو الخامس، كل ما كان من بسبب عدم الخشوع، فإذا فقد المصلي الخشوع في صلاته فإنه لا سجود للسهو فيه، ومن سجد بطلت صلاته. كذلك قالوا عند نظره إلى ما يشغله، فلو أجال المرء في نظره يمينا وشمالا فإن التفاته بوجهه فإنه حينئذ لا يبطل صلاته كما مر معنا، وإنما هو من باب المكروهات فيدخل في الأولى. فإن تعمد النظر إلى ما يشغله، فقط إشغال من صور ونحوها، فإن هذا لا سجود للسهو فيه، ولو طبعا إن كان تعمدا لا شك، ولو كان سهوا، لأن التعمد داخل أو خارج بالقاعدة السابقة. الأمر الأخير ما ذكره بعض فقهاء المذهب، وهو الشيخ أبو علي بن أبي موسى الهاشمي صاحب الإرشاد، قال إن من كثر سهوه في صلاته حتى صار كالوسواس مداو ملازما له، فإنه لا يشرع له سجود السهو، لأن هذا أصبح بمثابة الوصف الملازم له. إذن هذه 6 صور أو 7 أو 8 لا أعلم كم، ذكر أهل العلم أنه لا يشرع فيها سجود السهو، وبناء على ذلك ماذا؟ فإن من سجد لأجل واحد منها في صلاته بطلت صلاته. نعم.
قال رحمه الله: يشرع لزيادة ونقص وشك.
طيب، هذه الجملة هي أهم جملة في باب سجود السهو، ولذلك سأطيل في شرحها وسأذكر فيها تقسيما أرجو أن يكون حاصرا لمسائلها. هذه المسألة دليلها أنه يشرع للزيادة والنقص والشك. أما أنه يشرع للزيادة والنقص فلما ثبت في الصحيح من حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا زاد أحدكم في صلاته أو نقص فليسجد سجدتين. فدل ذلك على أن الزيادة والنقص من موجبات سجود السهو. وأما الشك فلما جاء من حديث ابن مسعود ومن حديث أبي سعيد ومن حديث غيرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شك في صلاته فلم يدرك كم صلى. فجاء في بعض الأحاديث: فليبني على ما استيقن، وفي بعضها: فليبني على ظنه. قال أحمد: وهما حديثان وليس حديثا واحد، ولكل واحد منهما مخرج سنذكره في محله. وليسجد للسهو، فدل ذلك على أن للشك أيضا سجود سهو. هذه الجملة في قول المصنف يشرع لزيادة ونقص وشك هي ليست على إطلاقها، فأحيانا قد تكون هناك زيادة ولا يشرع سجود السهو لأنها باطلة، وقد تكون هناك زيادة أو نقص أو شك ولا يشرع سجود السهو مع صحة الصلاة كما سيأتي بعد قليل. ولذلك فإن بعض الفقهاء كصاحب المنتهى لما ذكر هذه الجملة قال: يشرع لزيادة ونقص وشك في الجملة، أي في غالب الأحوال فإنه يشرع فيه ذلك. وقول صاحب المنتهى في الجملة: بعض المحشين كمنصور قال إنها تعود للشك فقط، فإن بعض صور الشك لا يشرع له السجود. ورد عليه بعض المحشين من تلامذتك الشيخ محمد الخلوتي، قال: بل الجملة تعود للجميع كما سيظهر بعد قليل في التقسيم الذي سأذكره لك. الحقيقة أن الصور التي يريدها الفقهاء في الزيادة والنقص والشك متعددة، ولذلك لنجمع هذه الصور في بداية الدرس ونجعل لها تقسيما أرجو أن يكون حاصرا. لما قلت أرجو لأنه ربما هناك صور لم تظهر في ذهني، لكن أرجو أن تكون هذا التقسيم هو الحاصر بتتبع كلام فقهائنا في هذه المسألة. ذكر المصنف أولا أن موجب سجود السهو إما الزيادة وإما النقص وإما الشك. نبدأ أولا بالزيادة، فنقول إن الزيادة إما أن تكون زيادة فعل وإما أن تكون زيادة قول. نبدأ أولا في النوع الأول من الزيادة وهو زيادة الفعل. وزيادة الفعل إما أن تكون زيادة من جنس الصلاة وإما أن يكون زيادة من غير جنس الصلاة. إذن القسم الأول عندنا أن تكون زيادة فعل من جنس الصلاة، فإذا جاء فمن زاد شيئا من أفعال الصلاة من جنسها كأن يزيد في الصلاة ركوعا أو سجودا أو ركعة كاملة ونحو ذلك، فإنه حينئذ إن كان عامدا بطلت صلاته، وهذا لن أكررها مرة أخرى العمد. وأما إن كان ساهيا فإنه يجب عليه أن يسجد سجود السهو، فإن تذكر في أثناء الركن أو في أثناء الركعة فيجب عليه أن يرجع للمحل الذي يكون قد زاده أو قبل الذي زاده فيه، وهذا يجب. طيب، هنا ذكرنا قبل قليل زيادة الفعل في الصلاة من جنسها. قالوا هذه الزيادة حتى لو كانت يسيرة بقدر جلسة الاستراحة، وهذا سيأتي في كلام المصنف سأفصل، لكن أذكره هنا من باب المناسبة. فمن صور ذلك قالوا: لو أن امرأة أراد أن يقوم للثانية وهو يرى أن جلسة الاستراحة غير مشروعة، ليست سنة على المشهور بخلاف الرواية الثانية أنها سنة، فجلس جلسة بمقدار جلسة الاستراحة لا تتجاوز ثواني، ثم تبين له أنه يريد الركعة الثانية، أو جلس على أنها التشهد الأول ثم تبان له أنه يريد الركعة الثانية فقام، فكان جلوسه ثوان قليلة. قالوا يجب عليه سجود السهو لأنه زاد فعلا وهو الجلوس، ولو قصر وقته بأن كان بمقدار جلسة الاستراحة، بخلاف الذي نواها وكان عالما مشروعيتها فإنه حينئذ لا سجود عليه لأنه قاصد لهذا الفعل. مما ذكره أهل العلم في الزيادة أن المرأة أحيانا قد يزيد فعلا من جنس الصلاة وهو سجود السهو. قبل قليل ذكرت لكم أن من زاد سجود السهو في الصلاة بطلت صلاته من غير موجب، من زاده من غير موجب بطلت صلاته. أحيانا قد يسهو المرء فيزيد في الصلاة سجود سهو. صورة ذلك أن امرأ يصلي، فإذا صلى ظن أنه قد وجب عليه سجود سهو فسجد السجدتين، ثم تبين له بعد ذلك أن سجوده هذا كان لغير موجب، فما الحكم في ذلك؟ نقول إن فعله هذا هو زيادة فعل من جنس الصلاة سهوا، فيجب له سجود السهو، إذن يجب عليه سجود سهو ثان لفعله الأول سهوا، لفعله الزيادة وهي زيادة سجود السهو. إذن هذا الصورة الأولى ذكرناها. الصورة الثانية من صور زيادة الفعل أن تكون الزيادة من غير جنسه، أي من غير جنس الصلاة، وزيادة الفعل من غير جنس الصلاة إما أن يكون يبطل الصلاة مطلقا سهوه وعمده على المشهور كالحركة الكثيرة، فمن زاد في صلاته حركة كثيرة فإنها تبطل صلاته ساهيا أو عالما، فلا يشرع له سجود السهو لأن صلاته باطلة. وأما إن كانت زيادته لفعل من غير جنس الصلاة وكانت هذه الزيادة للفعل لا تبطل الصلاة كالأكل اليسير سهوا، فإنه يجب عليه أن يسجد للسهو. أعيد لكم مسألة الحركة وسيأتي في كلام المصنف، لكن هنا مناسب ذكرها. الحركة عند فقهائنا إذا كانت قليلة فإنها مكروهة، وإن كانت كثيرة متوالية فإنها تبطل الصلاة، سواء كان ذلك بعمد أو بسهو لا فرق عندهم، لأن المبطلات في الأصل أنه لا ينظر للسهو والعمد فيها إلا بناء على استثناء معين ذكره في محله. طيب، من تحرك في صلاته حركة كثيرة بحيث تخرجه عن هيئة الصلاة وكانت متوالية بطلت صلاته ولا سجود للسهو لها. فإن تحرك حركة قليلة فما الحكم؟ مكروه جائز محرم؟ ما الحكم؟ مكروه. وهل المكروه يسجد له؟ لا يسجد له. فإن تحرك حركة يسيرة لحاجة فمباح، والمباح لا يسجد له. إذا لما ذكرنا الحركة التي من غير الجنس الصلاة إنما أوردنا الحركة الكثيرة التي يحكم ببطلان الصلاة، فإنه لا سجود لها لأنها مبطلة للصلاة. النوع الثاني من الحركة قالوا الحركة المحرمة وهو الأكل والشرب، فالمذهب أن الأكل والشرب مبطلان للصلاة، إذا كان الأكل والشرب كثيرا فيبطل الصلاة عمده وجهله، وأما إن كان الأكل والشرب يسيرا فعمده يبطل وسهوه لا يبطل، لكن يجب له سجود السهو. إذن عندنا إذا كانت زيادة الفعل من غير جنس الصلاة فلها صورتان، إما أن تكون مبطلة للصلاة فلا سجود، وإما أن تكون غير مبطلة للصلاة، ونمثل بهذا المثال فقط دون الأمثلة التي قلنا أنه خارج في قضية الكراهة والمباح، وهو لمن أكل أو شرب شربا يسيرا سهوا في صلاة الفرض والنافلة على المشهور أيضا، لأن في رواية مذهب أن النافلة لا تبطل بالأكل والشرب اليسير بل هو جائز فيهما أو جائز فيها أي في النافلة، فإنه يجب له سجود السهو. إذن أصبح عندنا الآن ثلاث حالات: قبل أن ننتقل للزيادة للقول. إذن عندنا الحالة الأولى زيادة فعل من جنس الصلاة يجب له سجود السهو. الحالة الثانية هي زيادة فعل من غير جنس الصلاة لكنه مبطل للصلاة قليله وكثيره أو مبطل للصلاة مطلقا فإنه لا سجود لأنه مبطل للصلاة كالأكل والشرب الكثير والحركة الكثيرة المتوالية. الصورة الثالثة زيادة فعل من غير جنس الصلاة وقد عفي عن يسيره سهوى كالأكل والشرب فإن الأكل والشرب في الفريضة أو في الفريضة والنافل على الرواية المشهورة إذا كان سهوا لا يبطله لا يبطلها وإن كان عمدا يبطلها لكن من سهى فيها وأكل أو شرب شيئا يسيرا فيجب عليه سجود السهو. انتهينا الآن من زيادة الفعل. ننتقل للنوع الثاني من أنواع الزيادة وهي زيادة القول. وزيادة القول أيضا يمكن تقسيمها إلى قسمين إما زيادة من جنسها أو زيادة من غير جنسها وكل واحد من هذين القسمين ينقسم إلى صورتين. نبدأ أولا في من زاد في الصلاة قولا من جنسها فنقول من زاد قولا من جنس الصلاة أي من الأذكار والأدعية والألفاظ والقرآن الذي يتلى في الصلاة فإن كان المزيد السلام بأن سلم فقال السلام عليكم ورحمة الله فإن هذا قطع للصلاة قبل إتمامها لأنه سلام مع نيته فإنه حينئذ يجب عليه سجود السهو لأنه بمثابة نقصان الركعة وجوبا. النوع الثاني أن يكون الزيادة للقول من جنسها بالإتيان بذكر مشروع في غير محله وسيأتي أيضا في كلام المصنف مثاله قالوا أن يعني يأتي بدعاء شمت عاطسا يعني يدعو يشمت عاطسا وهو في سجود أو يحمد الله عز وجل في غير محل الحمد أو يقرأ القرآن في غير قراءته وهكذا. من أتى بذكر في غير محله فإنه في هذه الحالة لا يجب عليه السجود يرحمكم الله وإنما يستحب له السجود استحبابا فقط يستحب له السجود فقط. طيب إذا كانت زيادة القول من غير جنس الصلاة فقسمان كذلك إما أن تكون زيادة قول من غير جنس الصلاة مبطل للصلاة مطلقة كالكلام وسيأتي دليله في محله والمذهب أن كل من تكلم في الصلاة بأي كلام عمدا أو سهوا بطلت صلاته تبطل الصلاة بالكلام جميعا فلا سجود للسهو حين ذاك. وإن كانت الزيادة للقول بكلام من غير جنس الصلاة ولكنه لا يبطل عمده ذلك مثل من قالوا تثاءب فبان حرفان فإنه يعفى عن ذلك يعفى عنه من حيث الإبطال لكن المذهب أنه يسجد له وجوبا. إذن زيادة القول أربع صور نذكر حكم على سبيل الإجمال من غير المثال. زيادة قول من جنس الصلاة مبطل لها فلا سجود لأنه مبطل للصلاة كالكلام. زيادة قول زيادة قول من جنس الصلاة يوجب سجود السهو وهو السلام زيادة قول من جنس الصلاة لا يبطل الصلاة وإنما يستحب له سجود السهو وهو الإتيان بالذكر المشروع في غير محله. الصورة الثالثة زيادة قول من غير جنس الصلاة ولكنه مبطل للصلاة كالكلام. أو والرابعة زيادة قول من غير جنس الصلاة ولكنه لا يبطل عمده كمن تثاءب وهذا خاص بالتثاؤب فبان حرفان فإنه لا تبطل صلاته ويجب عليه سجود السهو. انتهينا الآن من قضية الزيادة واتضح لنا أن الزيادة سبع صور. ننتقل بعد ذلك للنقص. النقص أربعة أقسام، إما أن يكون نقصا لركعة أو نقصا لركن أو نقصا لواجب أو نقصا لمندوب، وهو أسهل بكثير من الزيادة، الزيادة تقسيمها أكثر. نبدأ أولا بالصورة الأولى من النقص، وهي نقص الركعة، ولا بد أن نميز نقص الركعة لأن لها أحكاما تخصها في موضع السلام، في موضع السجود، أهو قبل السلام أم بعده. الحالة الأولى من ترك نقص ركعة بأن سلم عن نقص ركعة فأكثر، فهذا له سجود واجب ولكن محل الوجوب بعد السلام، هو واجب لكنه بعد السلام، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة حينما سلم عن نقص ركعتين. الصورة الثانية أن يكون المرء قد ترك ركنا، بمعنى أنه قد نقص ركنا، فيجب عليه أن يتدارك هذا الركن ويرجع إليه ويأتي به، ثم إذا تداركه أتى به وأتى بما بعده وسجد وجوبا أيضا. إذن النقص هنا يجب له السجود في هذه الحال كذلك. الحالة الثالثة قالوا إذا ترك واجبا فإنه يسقط إذا فات محله ويجب له سجود السهو، ويجب له سجود السهو. الحالة الرابعة النقص بترك المندوب، وقد مر معنا في آخر كلام المصنف أن من ترك مندوبا فإنه يباح له، من تركه ليس عمدا وإنما سهوا، فإنه يباح له سجود السهو، هذا هو المشهور عند المتأخرين. وكان بعض مشايخنا يفصل فيقول إن كان المندوب مما اعتاد على فعله كالجهر بالصلاة فإنه يتأكد في حقه أن يسجد سجود السهو أو يباح، وأما إذا كان المندوب غير معتاد في حقه فإنه في هذه الحال نقول يكره السجود السهو لترك السنة، لأن بعض العلماء يقول إن ترك السنة كترك المباح أو كفعل المباح أو فعل المكروه مبطل للصلاة، ولك السنن غير المعتاد عليها يعني لو فصل فيها له وجه، وإن كان متأخرا أطلق الحكم مطلقا. الحالة الثالثة وبها أختم، والحالة الثالثة مهمة وتحتاج إلى تفصيل، وانتبهوا لهذا التفصيل، وهو الشك، والشك في الصلاة ينقسم إلى قسمين، وكل قسم ينقسم إلى قسمين كذلك، إما أن يكون شكا في زيادة وإما أن يكون شكا في نقص. نبدأ أولا بحكم الشك في الزيادة، فمن شك في الزيادة فإن كان الشك في وقت الفعل، يعني هو في ركعة فشك أن هذه الركعة زائدة، أو في سجدة فشك أن هذه السجدة زائدة يعني أنها هي الثالثة، ليس شكا في نقص أنها الأولى وإنما شك أنها زائدة، هو متيقن أنه سجد اثنتين ولكن هل هذه الثالثة أم لا، فيقولون إن من شك في وقت الفعل فإنه يجب عليه سجود السهو وجوبا، يجب عليه سجود السهو. الحالة الثانية إذا كان الشك في الزيادة بعد وقته، بعد وقت السجدات، في الركعة الثانية شك هل صلى في الركعة الأولى سجدتين أم ثلاث سجدات، هو شك في الزيادة بعد انتهاء الوقت ولو كان في أثناء الصلاة، فإنه في هذه الحال على المشهور لا يشرع له سجود السهو. وأدخل هذه في عموم قاعدة لا عبرة بالشك بعد انقضاء المحل، لا نقول بعد انقضاء العبادة وإنما لا عبرة بالشك بعد انقضاء المحل، لأنه شك في زيادة بعد انقضاء محلها. النوع الثاني من صور الشك الشك بالنقص، بأي شك مثلا هل هذه السجدة هي الأولى أم الثانية، فهو شاك في نقص وليس في زيادة، فنقول إن الشك في النقص نوعان، إما أن يشك أنه قد ترك ركنا أو ركعة، والنوع الثاني أن يشك في ترك الواجب هل ترك واجبا أم لا، فإن كان قد شك في ترك ركن فإن المذهب أنه يجب عليه أن يبني على اليقين فيرجع ويتدارك ما فاته وشك في عدم فعله. ما معنى يرجع؟ يعني يتمم النقص الذي تركه ويأتي به ويسجد سجود السهو وجوبا لأجل الشك. النوع الثاني إذا شك في ترك الواجب، طبعا إن شك في ترك الواجب في المحل كأن يكون ساجدا وشك هل سبح أم لم يسبح فيجب عليه يأتي بالتسبيح لأن هذا هو المحل، لكن شك في ترك الواجب بعد محله هو في الجلسة بين السجدتين أو في السجدة الثانية فشك هل سبح في السجدة الأولى أم لا، فنقول لا يشرع له سجود السهو. إذا عرفت هذه الحالات وأن الزيادة لها سبع والنقص له أربع صور والشك له أربع صور وعرفت هذه الصور وضبطتها فإنها بأمر الله عز وجل هي جميع الصور أو أغلب نقول جميع الصور حسب يعني القدرة التي ذكرها الفقهاء في مسائل الزيادة والنقص والشك. نعم.
لا في عمد،
قال لا في عمد أي أن العمد مبطل للصلاة وتقدم معنا.
في الفرض والنافلة،
قال في الفرض والنافلة أي أن سجود السهو إذا وجب، إذا وجد موجبه الموجب له بأن كان واجبا فإنه يجب في الفرض والنافلة، فمن تركه بطلت صلاته الفريضة والنافلة، وإن كان مستحبا في الفريضة استحب في النافلة تماما.
فمتى زاد فعلا من جنس الصلاة؟ طيب،
بدأ يتكلم المصنف عن النوع الأول وهو الزيادة في الصلاة، وبدأ يتكلم عن القسم الأول وهو الزيادة في الصلاة بزيادة الفعل، والنوع الثاني هو زيادة القول. هنا بدأ يتكلم عن زيادة الفعل، فقال ومن زاد فعلا من جنس الصلاة، وهذا هو القسم الأول من الزيادة للفعل في الصلاة، وهو من زاد فعلا من جنس الصلاة. من غير جنس سيذكره بعد ذلك المصنف في الكلام. قال ومن زاد فعلا من جنس الصلاة، نعم،
قياما أو قعودا أو ركوعا أو سجودا عمدا بطلت وسهوا، نعم، يسجد له.
قال إن زاد شيئا من أفعال الصلاة سواء كان قياما أو قعودا أو ركوعا أو سجودا فإن كانت زيادته عمدا بطلت صلاته ولا سجود للسهو لأنه لا يوجد ما يجبر، فالصلاة باطلة بالكلية غير مجزئة. وأما إن كان سهوا فإنه يسجد وجوبا كما مر معنا، والدليل حديث ابن مسعود أنه صلى خمسا ثم سجد سجود السهو، وهذا على سبيل الوجوب، وهذا على سبيل الوجوب. طيب، وليعموم الحديث المتقدم أيضا إذا زاد المرء في صلاة، إذا زاد الرجل في صلاته أو نقص فليسجد سجدتين قول النبي صلى الله عليه وسلم، فدل ذلك على أنه يجب السجود في هذا الموضع. نأتي بكلام المصنف، قال زاد من جنس الصلاة، المراد بجنس الصلاة أي من أفعال الصلاة، ثم ذكرها المصنف لأنه لا يوجد من أفعال الصلاة غير المذكورة وهو القيام والقعود والركوع والسجود، لا يوجد غير هذه الأفعال. فإن قال امرؤ فإن زاد رفع اليدين في الصلاة أو زاد القبض أو يعني قبض اليد في محل السجود، فنقول إن هذا ليس من باب زيادة الأفعال، وإنما هي في الهيئات التي هي إما أن تكون من باب فعل المكروه أو فعل خلاف الأولى، فهي ليست من باب الزيادة في أفعال الصلاة. قول المصنف زاد قياما أو قعودا مر معنا أنه ولو كان هذا القيام يسير جدا أو زاد أو كانت الزيادة للقعود يسيرة جدا، كيف يكون زيادة القيام يسيرة جدا؟ قالوا إذا قام لركعة، وهو المفروض أنه يجلس التشهد، وقبل أن يستتم قائما، شوف قبل أن يستتم قائما تذكر فرجع، نقول هنا يجب عليه سجود السهو لأنه زاد في الصلاة من شيء من جنسه وهو القيام أو الرفع من السجود فقام منه، فهذا القيام ولو كان يسيرا يجب له سجود سهو وإن لم يستتم قائما، سيأتي إن شاء الله النص عليه من كلام المصنف. قال أو قعودا، قالوا أو قعودا بمعنى أنه ولو كان يسيرا كما مر معنا في جلسة الاستراحة. طيب، عبارة أو قعودا بعضهم يزيد قيدا فيقول بشرط أن يكون القعود في غير محله، بشرط أن يكون القعود في غير محله. صورة ذلك، انتبهوا معي في هذه الصورة، رجل صلى السجدة الأولى ثم الثانية وأطال في الثانية، ثم قام من الثانية وجلس ساهيا يظن أن جلوسه هذا جلسة بين السجدتين، ثم تذكر في أثناء ذلك ثم جعله تشهدا ثم قرأ فيه التشهد. صاحبنا هذا هل زاد شيئا؟ لم يزد شيء. الفعل الذي فعله هو القعود، هو محله القعود، ولكنه سهى بمعنى أنه حدث نفسه بغير الزيادة والنقص والشك، ليس فيها زيادة ولا نقص ولا شك، فحينئذ لا سجود للسهو في هذا المحل. نعم.
وإن زاد ركعة فلم يعلم حتى فرغ منها سجد.
قال فإن زاد ركعة كاملة فلم يعلم حتى فرغ منها كاملة سجد، أي سجد قبل السلام، لما جاء في حديث ابن مسعود رضي الله عنه. طبعا هنا قول المصنف وإن زاد فلم يعلم حتى فرغ منها، هذا يشمل الفريضة والنافلة معا، لأن الفريضة والنافلة إذا زاد فيها ولم يعلم حتى قضت الركعة فإن صلاته صحيحة وليست بباطلة. لكن الفقهاء يقولون هل يجب عليه في النافلة أن يسجد مباشرة، بمعنى أنه رجل يصلي ركعتين نافلة ثم بعد ذلك زاد ثالثة، هل يجب عليه أن يسجد مباشرة فيتشهد، أم يجوز له أن يزيد ركعة الرابعة؟ من باب تحرير صور المسألة نقول أولا الفريضة وجها واحدا يجب عليه أن يرجع إن تذكر في أثنائها، وإن لم يتذكر في أثنائها فإنها تلغو هذه الركعة وتعتبر باطلة. فمن صلى الفجر ركعتين ثم قام لثالثة فإن الثالثة باطلة، فإن تذكر في أثنائها يجب الرجوع، وإن لم يتذكر إلا بعد انقضائها يجب عليه سجود السهو، وبل في الحالتين يجب سجود السهو، لكن لا نحكم ببطلان الركعة. وأما إن كانت نافلة فإن النافلة إذا كانت من النوافل المقيدة بصورة بعدد معين، مثل على سبيل المثال الوتر أنه ركعة واحدة، أو آخر الوتر أنه ركعة، أو مثل صلاة التراويح، أو مثل صلاة الكسوف والعيدين، فإن هذه حكمها حكم الفريضة، فالركعة التي زادها تعتبر باطلة. الحالة الثالثة أن تكون، أو الثانية في النافلة، أن تكون النافلة من النوافل المطلقة، صلاة الليل مثنى مثنى وصلاة النهار مثنى مثنى. فيقول فقهاؤنا إن من زاد ثالثة في صلاة النهار فالأفضل له أن يزيد لها رابعة فيصلي أربعا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى أربعا وصلى ثنتين. وأما في صلاة الليل المطلقة وليست التراويح، انتبه، ليست التراويح وليست النوافل المقيدة بصفة معينة، وأما في صلاة الليل فالمعتمد كما ذكره شراح المنتهى أنه يكره أن يزيد إليها، وهذه فائدة وإن كانت يعني خارج عن الموضوع. نعم.
وإن علم فيها جلس في الحال فتشهد إن لم يكن تشهد وسجد وسلم.
قال وإن علم فيها، أي في أثناء الركعة، جلس في الحال وجوبا يجب عليه أن يجلس، فإن لم يجلس وأتم هذه الصلاة الزائدة فصلاته باطلة، إلا ما ذكرنا في النوافل المطلقة فإنه يجوز إتمام الباقي. وإذا جلس فإنه يجلس بلا تكبير، يجلس بلا تكبير لأنه يرجع لأصله. قال فتشهد إن لم يكن قد تشهد، ثم سجد وسلم، أي وسجد للسهو قبل السلام، وذلك أن هذا السجود يكون سجودا واجبا. نعم.
وإن سبح به ثقتان فأصر ولم يجزم بصواب نفسه بطلت صلاته وصلاة من تبعه عالما لا جاهلا أو ناسيا ولا من فارقه.
نعم. هذه المسألة يتكلم فيها المصنف عن مسألتين. المسألة الأولى في قضية التسبيح بالإمام وتنبيهه إذا زاد في الصلاة أو نقص منها وحكم هذا التسبيح، ثم تكلم على ما الذي يجب على الإمام إذا سبح به ثقتان، ثم بين الأثر إذا لم يرجع الإمام إلى تسبيح الثقتين اللذين يسبحون به، فأصبحت ثلاث مسائل. نبدأ بأول مسألة وهي قول المصنف وإذا سبح به ثقتان. إذا كان المرء في صلاته وزاد في صلاته أو نقص منها فإن الفقهاء يقولون يجب على من بجانبه سواء كان مأموما معه أو كان يعني ليس في صلاة يجب عليه التنبيه وجوبا، لأن هذا من باب إنكار المنكر والأمر بالمعروف. إذن فيجب تنبيه الإمام عند خطأه في صلاته بالزيادة والنقص أو عند تردده في الشك ونحو ذلك. قال سبح به ثقتان، إذن لابد لمن يرجع إلى قولهم أن يكونوا ثقتين، وبناء على ذلك فإن قوله ثقتان يشمل الرجال والنساء، فلو نبههم رأتان فإنه يلزمه الرجوع إلى رأيهم، وليس لازما أن يكون الثقتان رجالا بل كل من كان ذكرنا وأنثى. طيب، طبعا سبح من باب ذكر الأغلب، فالرجل هو الذي إذا كان الذي ينبهه رجل في صلاة فإنه ينبهه بالتسبيح، وأما إذا كان الذي سينبهه امرأة في صلاة فستنبهه بالتصفيق أو التصفيح، وأما إذا كان الذي سينبهه من ليس في صلاة من رجل أو امرأة فقد ينبهه بالكلام. إذن فقول المصنف وإن سبح فهو من باب ذكر الأغلب، فإن أغلب من ينبه هو الإمام مع المأمومين القريبين منه وهم الرجال. طيب، قال وإن سبح به ثقتان فأصر، هنا كلام يجب أن يكون متقدما على أصر، وهو أنه نقول إذا سبح به ثقتان فإنه يلزمه الرجوع إلى قولهم سواء كان إماما أو كان منفردا، إذن يجب على من نبه أن يرجع إلى قول الثقتين. طيب، فإن أصر يعني أصر على قوله ولم يذهب لقول الثقتين، عندنا هنا مسألة، متى يجوز للمصلي إماما أو منفردا أن يصر على رأيه ومتى لا يجوز له ذلك؟ نقول يكون ذلك إذا تعارض ما في نفسه مع ما سبحه ونبه عليه الثقتان فأكثر، إذا تعارض، فإذا تعارض فله ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يجزم المصلي بصواب نفسه، متأكد جزما متيقنا بصواب نفسه، فحينئذ لا يرجع لقول الثقتين لأن ما في نفسه من الجزم مقدم على قول من نبهه. الحالة الثانية إذا لم يجزم بصواب نفسه، وعندما نقول لم يجزم بصواب نفسه يشمل أنه كان ظانا صواب نفسه أو ظانا عدم صواب نفسه، يعني متردد في الظن، فحينئذ يجب عليه الرجوع إلى تنبيه الثقتين. الحالة الثالثة إذا اختلف عليه المنبهون فقال له اثنان أنت زدت واثنان قالوا أنت نقصت وهكذا، إما بعلامة بأن كانوا خلفه بأن قرأوا آية أو كانوا ليسوا في صلاة فنبهوه بالكلام الصريح، فيقولون إذا تعارض عند الثقة عند الإمام تنبيه الثقات فإنه حينئذ يعمل بظن نفسه. إذا عرفت هذه الحالة الثلاث إذن فقوله لزمه الرجوع ولو منفردا بمعنى إذا لم يجزم بحالة سواء كان عنده ظن في صواب نفسه أو عدم ظن بصواب نفسه. قبل أن ننتقل المسألة بعدها، قال المصنف لو سبح به ثقتان، لو سبح ثقة واحد فإنه يكون ظنا، وسيأتي في كلام المصنف متى نعمل بالظن أو غلبة الظن، فانتبهوا لهذه المسألة سنرجع لها فيما بعد. قال فأصر ولم يجزم بصواب نفسه، إذن فقول المصنف فأصر ولم يجزم بصواب نفسه نفهم منها ما ذكرت لكم قبل قليل من صورتين، إن كان جازما بصواب نفسه فلا يرجع إلى قولهم، وإن لم يجزم بصواب نفسه فإنه يجب عليه الرجوع إلى قولهم، بخلاف إذا اختلفوا فإنه حينئذ يعمل بظنه. قال الشيخ بطلت صلاته. قول الشيخ بطلت صلاته لأنه عمل بالظن مع وجود اليقين المحتمل، وهو ما سبح به الثقتان بشرط الثقتين. طيب، قال وصلاة من تبعه أي من المأمومين عالما لا جاهلا، أي عالما بأن صلاة الإمام بطلت بالزيادة في الصلاة، وناسيا كذلك فإنها لا جاهلا وناسيا فإنها لا تبطل إن كان جاهلا أو ناسيا، لا تبطل من الجاهل والناسي، لأن هذا مما يخفى، وكثير من الناس قد يسهو والساهي عفي عنه، فمن باب أولى إن كان ساهيا على سبيل التبع. قال ولا من فارقه، يعني أن الشخص إذا علم أن الإمام قد زاد في الصلاة شيئا ليس من جنسها، أو زاد ركعة فأكثر ونبه فلم يرجع، فانفصل المأموم عنه وأصبح في باقي الصلاة منفردا، فإنه حينئذ تصح صلاته ما دام انفصاله كان بسبب علمه ببطلان صلاة إمامه، وأن إمامه لم يرجع بسبب تسبيح الثقتين. طيب، عندي هنا مسألتان، يعني في مسألة فيها خلاف بين المنتهى والإقناع، أظن أن ذكرها في قضية يعني قد أذكرها، لا نحتاج نذكرها باختصار. أريد أن نعلم أن هذا الكلام في بطلان صلاة الإمام بتركه الرجوع لقول المنبهين إذا كانوا قد نبهوه في الزيادة، وأما إذا نبهوه على نقص فلم يرجع إلى قولهم فإنها لا تبطل صلاته ولا صلاة من خلفه، لاحتمال أن يكون يريد أن يأتي بركعة كاملة بدل هذا النقص الذي فوته، فقد يجبره بركعة. نعم.
وعمل مستكثر عادة من غير جنس الصلاة.
نعم، بدأ يتكلم المصنف عن الزيادة في الصلاة من غير جنسها، الزيادة بفعل في الصلاة من غير جنسها، فقال وعمل متوال مستكثر عادة. وعمل أي متوال، لابد أن يكون متوال كما سبق معنا، مستكثر أي كثير، عادة الرجوع في كونه كثير أو قليل راجع لعادة الناس، من غير جنس الصلاة يبطلها عمده وسهوه مطلقا. طبعا وكذلك جهله أيضا عندهم يكون مبطلا، إلا أن تكون هناك ضرورة فإنه قد يعفى عنه لأجل الضرورة، وبناء على ذلك فإن من أتى بهذا العمل لا يشرع له سجود سهو بل صلاته باطلة.
يبطلها عمده وسهوه ولا يشرع ليسيره سجود.
قوله ولا يشرع ليسيره سجود لأن العمل القليل في الصلاة لغير حاجة مكروه أو مباح إذا كان لحاجة، وقد تقدم معنا أن فعل المكروه أو فعل المباح لا يشرع له سجود السهو.
ولا تبطل بيسير أكل وشرب سهوا.
قال ولا تبطل أي الصلاة فريضة ونافلة بيسير أكل وشرب سهوا، هذا كما تقدم معنا هو المشهور المعتمد، لكن لو فعل ذلك من باب العمد بطلت صلاته، وإن كان قد فعله سهوا لم تبطل لكن يجب عليه سجود السهو، لأن القاعدة يجب سجود السهو عند كل فعل يبطل، عند كل سهو فعل يبطل عمده أو يبطل الصلاة عمده.
ولا نفل بيسير شرب عمدا.
قال ولا يبطل النفل بيسير شرب عمدا، هذا على إحدى روايات المذهب، وهو أن النفل يجوز فيه الشرب اليسير دون الكثير جوازا، وقد أشرت لهذا الخلاف في بداية كلامي، وأن كثيرا من المتأخر الحنابل لا يفرقون بين الفريضة والنافلة، وهذا دليلهم على التفريق بين الفريضة والنافلة، قالوا لأن النافلة قد تطول فيحتاج المرء أن يشرب الماء لقراءته القرآن، وقد جاء أن عبد الله بن الزبير لما كان واليا على مكة رضي الله عنه كان يصلي بالناس ويشرب الماء في أثناء صلاته في التراويح. إذن فلأجل الحاجة أولا، ولفعل عبد الله بن الزبير، وكان في مكة، وعندما كان واليا على مكة كان ذلك بمحضر الصحابة رضوان الله عليهم وعلمهم، فدل ذلك على ظهوره، وهذا هو وجه هذه الرواية في المذهب. طبعا نعم، يعني يدخل أيضا في الحكم اليسير الذي لا يؤثر، قالوا مثل لو كان بفيه سكر يذوب مثلا، أو بين أسنانه شيء من الأكل، هذا يسمى يسيرا يعفى عنه. نعم.
وإن أتى بقول مشروع في غير موضعه، قراءة في سجود وقعود، وتشهد في قيام، وقراءة سورة في الأخيرتين، لم تبطل ولم يجب له سجود بل يشرع.
نعم، هذا ما يتعلق بالمسألة ذكرناها قبل قليل تذكرون، وهو زيادة قول من جنس الصلاة وليس مبطلا لها، وليس غير زيادة قول في الصلاة من جنسها غير السلام. غير السلام يجب أن نقول غير السلام، لأن السلام يجب له سجود السهو، وأما غير السلام فإنما يستحب له، وهو الإتيان بالذكر المشروع في غير محله. يقول الشيخ وإن أتى بقول، قوله بقول يشمل كل شيء يشرع في الصلاة، سواء كان دعاء أو كان ذكرا أو كان قرآنا. وقد جاء من حيث بقتادة النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا، فأما الركوع عظم فيه الرب، وأما السجود فأكثر فيه من الدعاء، فقامن أن يستجاب لكم. قال بقول مشروع، يعني يشرع جنسه في الصلاة إلا السلام، فإن له حكم مستقلا، فإن أتى به وجب عليه سجود السهو، لأن السلام يكون بمثابة النقص لركعة فأكثر. قال في غير موضعه، أي في غير المحل الذي يشرع فيه، طبعا يجب أن نقول سهوا، بخلاف العمد فإن العمد لا يشرع له سجود السهو، فيجب أن يقيد سهوا. قال كقراءة في سجود وقعود، لأن السجود والقعود ليست محلا للقراءة كما تقدم معنا من حيث أبي قتادة. قال وتشهد في قيام، بينما قام، وهذه دائما يخطئ فيها الذين يصلون جالسين، فالذي يصلي جالسا دائما يخطئ بين القيام والقراءة، فتجده في محل القراءة يتشهد وهكذا. قال وقراءة سورة في الأخيرتين، لأن هذا ليس محل للقراءة وإنما قراءة للفاتحة فقط. قال لم تبطل الصلاة، لأن هذا الفعل لا يبطلها وليست زيادة في الفعل وإنما زيادة قول. قال ولم يجب له سجود سهو، ليس واجب بل يشرع، أي يستحب فقط. نعم.
وإن سلم قبل إتمامها عمدا بطلت.
قال وإن سلم المرء قبل إتمام الصلاة عمدا بطلت صلاته، أي تبطل الصلاة سواء نقص ركعة أو أكثر أو أقل، ولو نقص التشهد، ولو نقص الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فقط، إنه آخر الأفعال قبل السلام، فإنها حينئذ تبطل الصلاة إذا كان ذلك عمدا. نعم.
وإن كان سهوا ثم ذكر قريبا أتمها وسجد.
قال وإن كان سهوا، طبعا وأتمها، سأذكر تفصيل المصنف في كيف يكون الإتمام، ثم أتمها وسجد صحة الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في حديثين، وقد قال أحمد إنهما حديثان، حديث ذي اليدين وحديث مخارق أو أبي مخارق، حديث مخارق، وقال إنهما حديثان وليس حديثا واحدا، هذا طريقة أحمد، أن النبي صلى الله عليه وسلم سلم عن ركعتين وهي رباعية، ومع ذلك أتم النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة، ثم بعد ذلك سجد عليه الصلاة والسلام. قال وإن كان سهوا ثم ذكر قريبا أتمها. قوله ذكر قريبا، أطلق المصنف كلمة قريبا، فيشمل سواء ذكر وهو في مكانه أو انتقل من مكانه، وسواء كان قد افتتح صلاة بعدها أو لم يفتتح صلاة بعدها. يعني لو أنه تذكر يعني سلم ثم شرع في التحيات في 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 سنة الراتبة أو غيرها، وتذكر في أثنائها، فإنه يقطع الثانية ويرجع، لأنها شاملة للكل. وتشمل كذلك فيما لو كان في داخل المسجد أو في خارج المسجد. قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر سرعان الناس بقضاء الصلاة، وإنما أمرهم بالإتمام، فقام النبي صلى الله عليه وسلم وأتى بركعتين، وظنوا أن هؤلاء سرعان الناس لما علموا بقيام النبي صلى الله عليه وسلم رجعوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وأتموا الركعات الأربع. بذلك يقول لا يلزم أن يكون المصلي في داخل المسجد، بل حتى لو خرج من المسجد. قال المصنف أتمه ذكر قريبا عكس القريب سيفصله بعد قليل المصنف وهو الطول الفصل. قال أتمها وسجد. انتبه معي في سجد عندنا فيها مسألتها. قوله وسجد، السجود هنا واجب لأنه سجود عن نقص ركعة فأكثر، واجب. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها سجد، وعلى قول أحمد أنها واقعة أنها واقعتان، فدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها مرتين، فدل على الوجوب. ولعموم من زاد في صلاته أو نقص فليسجد سجدتين. المسألة الثانية أن هذا السجود محله بعد السلام، وهو قاعدة أن فقهاءنا يقولون كل سجود في الصلاة يجوز فعله قبل السلام ويجوز فعله بعد السلام، ولكن الأفضل أن تفعل كلها قبل السلام. طبعا كله يجوز قبل السلام وبعد السلام، حكاه اتفاقا القاضي أبو يعلى، ولكنهم يقولون الأفضل أن تفعل جميع الأحوال قبل السلام إلا في موضعين فقط هي التي الأفضل أن تكون بعد السلام. الموضع الأول إذا سلم عن نقص، وقصدهم إذا سلم عن نقص أي سلم عن نقص ركعة كاملة فأكثر، لا يقصدون الذي نقص ركنا أو نقص واجبا ثم أتى به وتداركه بعد ذلك، لا لا يقصدون ذلك، وإنما يقصدون من نقص ركعة كاملة فسلم عن نقصها ثم بعد ذلك أتى بالباقي. لأن هنا مسألة بعض الفقهاء يقول سجد عن نقص ثم يتكلمون عن نقص هناك، فيظن بعض طلاب العلم أن كل سجود عن نقص بصوره الأربع يكون بعد السلام، هذا غير صحيح. الذي يكون بعد السلام يستحب يكون بعد السلام سجود عن نقص ركعة فأكثر، هو الذي يكون بعد السلام. المسألة الثالثة معنا هنا أن مشهور المذهب عند المتأخرين أنهم يقولون صفة هذا السجود أن يسلم ثم يسجد سجدتي السهو ثم يجلس للتشهد ويأتي به، أي يأتي بالتشهد فيتشهد مرتين، مرة قبل السلام الأول ومرة أخرى بعد السجود السهو وقبل السلام الثاني. ودليلهم على ذلك قالوا لأن هذا يعتبر تشهدا أخيرا فيدخل في عموم الحديث الذي جاء في لزوم التشهد قبل السلام، والأمر الثاني قالوا لأن جاء في بعض طرق حديث عمران بن حسين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمره بأن يسلم ثم يسجد سجدتين ثم يتشهد ثم يسلم. وهذه الزيادة وإن عمل بها الفقهاء لكنها الحقيقة عند محقق أهل العلم أنها زيادة منكرة، فيها نكارة في إسنادها، وأغلب طرق حديث عمران ليس فيها الأمر بالتشهد، وعلى العموم الفقهاء أخذوا بها، ولربما كان لهم أيضا مأخذ آخر غير هذا لا أعلم. الموضع الثاني الذي يكون بعد السلام هو قالوا إذا بنى على غلبة ظنه، إذا بنى المصلي يعني شك، إذا كان شاكا، إذا كان شاكا في ترك ركن وبنى على غلبة ظنه. نحن قلنا إن الذي يشك في النقص ماذا يفعل؟ يبني على اليقين المذهب. هناك حالات يجوز أن يبني على غلبة ظنه، على مشهور المذهب لا يجوز لأحد أن يبني على غلبة ظنه كما سيأتي في حديث أبي سعيد إلا الإمام فقط، هو الإمام وحده الذي يجوز له أن يبني على غلبة ظنه. فإذا بنى على غلبة ظنه لا على اليقين فإنه يسجد بعد السلام. كيف يكون الإمام يبني على غلبة ظنه؟ يكون في صلاة ثم يسبح به ثقة واحد فقط فيقوم لقول هذا الثقة، هذا من باب البناء على غلبة الظن. فالإمام إذا شك في صلاته ولم يسبح به ثقتان مخير بين أن يبني على اليقين وبين أن يبني على غلبة الظن، قد يتفقان وقد يختلفان، فإن اختلف فبنى على اليقين وهو الأقل فإنه يسجد قبل السلام، وإن بنى على غلبة الظن فإنه يكون بعد السلام. المذهب أن البناء على غلبة الظن خاص بالإمام فقط دون المنفرد، قالوا لأن المنفرد ليس لا توجد عنده غلبة ظن، وحملوا هذا الحديث على الإمام، لأن الإمام غالبا عنده غلب الظن، فإن بنى على ظنه ولو من غير تسبيح ثقة فأخطأ نبهه من خلفه، فغلبة الظن تؤول لليقين بعد ذلك، إن خلف من ينبهه فهي في الحقيقة تؤول لليقين. نعم.
فإن طال الفصل أو تكلم لغير مصلحتها بطلت.
قال فإن طال الفصل بعد السلام قبل انتهاء الصلاة أو تكلم لغير مصلحتها أي غير مصلحة الصلاة بطلت، أي بطلت صلاته. قال ككلامه في صلبها. طبعا هذه مسألتان، المسألة الأولى إذا تكلم بعد السلام لمصلحة الصلاة بأن تكلم مع الإمام مثل ما جاء في حديث ذي اليدين أقصرت الصلاة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لم تقصر. وعندما قلنا الكلام لمصلحتها يجب أن تنتبهوا لمسألتين، المسألة الأولى أن هذا الكلام يجب أن يكون للإمام، والمسألة الثانية أنه يجب أن يقدر بقدره وألا يزاد في الكلام، حتى قيل إن الذي تكلم إنما هو ذو اليدين فقط، وأما الصحابة فإنهم سكتوا ولم يتكلموا لأنهم يعلمون أن كلامهم مبطل للصلاة فلم يتكلم، ولم يتكلم باقي الصحابة إلا حينما سألهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال أصدق ذو اليدين. وقد قال أحمد إن أبا بكر وعمر لم يتكلم إلا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم لهم بذلك، ومن كلمه النبي صلى الله عليه وسلم فيجب أن يرد كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وأما غيره من الناس، طبعا أنت كلام أحمد لكن أقول لك مفهوم، وأما غيره من الصحابة فإنه إذا كلم يشار له، نعم يعني يشار له بإشارة تدل على ذلك، فلا تتكلم للتنبيه إلا أقل الكلام. وهذا معنى قول المصنف وإن تكلم لغير مصلحتها وكان يسيرا كما سيأتي لم تبطل. إذن إن تكلم لأجل المصلحة وكان يسيرا لم تبطل، وأما إن كان تكلم لغير مصلحة الصلاة أو تكلم كلاما كثيرا بدأ يتكلمون لا يا فلان يا فلان كما يفعلون الناس من اللغط بطلت صلاة المتكلم، بطلت صلاته. وذلك أحمد لما تكلم في حديث ذي اليدين ذكر فقه قال إن ذي اليدين لم يتكلم إلا لظنه للمصلحة، وأما النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لم يتكلم كذلك، النبي صلى الله عليه وسلم لم يتكلم إلا لظنه أنه لم يخطئ، وقد ظن ذو اليدين أنه قد قصرت الصلاة باب الظن. وأما الصحابة فسكتوا ولم يجيبوا إلا حينما سألهم النبي صلى الله عليه وسلم لأن إجابة سؤال النبي صلى الله عليه وسلم واجب. إذن قول المصنف ولمصلحتها يعني إذا تكلم الإمام أو المأمومين أو بعضهم لمصلحة إن كان يسيرا لم تبطل. طيب عندنا هنا مسألة تتعلق بهذه، ثم سأرجع لمسألة تكلم عنها المصنف. الذي مشى عليه المصنف هنا هو الذي في الإقناع، وأما الذي في المنتهى فإنها تبطل بالكلام مطلقا سواء كان الكلام قليلا أو كان الكلام كثيرا أو كان لحاجة أو لغيرها. وقد ورد عن أحمد هاتان الروايتان معا أنه يبطل الكلام مطلقا، وجاء عنه رواية أنه إنما استثني اليسير لحاجة. وقد ذكر بعض فقهاء المذهب أن الأقيس على مذهب أحمد إنما هو إباحة القليل للحاجة، قال لكن يشكل عليه أن أحمد قد ثبت عنه الرجوع عنه للقول الثاني الذي مشى على صاحب المنتهى وهو الإبطال بأي كلام مطلقا. وعلى العموم المسألة كما ذكرت لكم فيها قولان. المسألة الثانية عندنا قول المصنف بطلت ككلامه في صلبها. الكلام في صلب الصلاة مبطل لها سواء كان جهلا أو عمدا وسواء كان قليلا أو كثيرا، كله يبطل الصلاة. وهذا يدخل في أي أنواع الزيادة، زيادة قول من غير جنس الصلاة مبطل لها وهو الكلام إلا التثاؤب اليسير إذا بان منه حرفا. فعندهم أن كل كلام مبطل للصلاة. فإن قلت إن حديث معاوية بن الحكم تكلم في الصلاة ولن يبطل النبي صلى الله عليه وسلم صلاته، نقول هذا يختلف، فإن هذا كان في وقته شرع الحكم، وأما ما بعده فإنه كل كلام يكون مبطلا للصلاة. قال وقهقهة ككلام. طبعا عندهم الكلام أيضا هناك مسألة مهمة، عندنا قاعدة، ما الكلام الذي يكون مبطلا للصلاة؟ قالوا ضابطه أن يكون قد أظهر حرفين، فمن تكلم بحرف واحد فليس كلاما إلا أن يتكلم بحرفين. قالوا لأن أقل كلام يكون مفهوما ما كان من حرفين كقي وعي وفي وهكذا. فإن قال امرؤ فإن هذه الأوامر تكتب حرفا واحدا، فتكتب في فا وكسرة، وقي قاء وكسرة، وعي كذلك، وري كذلك، أينظر. فنقول إنها لأجل الكتابة فقط، وإنما هي حرفان في الحقيقة، هي حرفان في الحقيقة. إذن فأقل ما يسمى كلما ما كان من حرفين. وأما إن ذكر حرفا واحدا قال فإنها لا تبطل صلاته. نعم. ثم قال وقهقهة ككلام، أي القهقهة في الصلاة مبطلة لها، سواء بان حرفان أو لم يبن إلا حرف واحد، لا فرق، القهقهة كلها مبطلة. نعم.
وقهقهة ككلام، وإن نفخ أو انتحب من غير خشية الله تعالى أو تنحنح من غير حاجة فبان حرفان بطلت.
نعم. قال أحيانا قد يكون الباعث على الكلام يعني بعض التصرفات كالنفخ، فبعض الناس قد ينفخ فيقول أف فيظهر الألف والفاء، فإذا ظهر حرفان بطلت الصلاة. وقد روينا عند عبد الرزاق عن ابن مسعود رضي الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال النفخ في الصلاة كلام، وهذا ضعف بالمنذر وغيره. قال أو انتحب، أي بكى وانتحب في صلاته فبان حرفان. قال من غير خشية الله، لأن الانتحاب من خشية الله هذا مأذون به في الصلاة. قال أو تنحنح من غير حاجة فبان حرفان، كأن يقول احم بطلت صلاته، لكن لو كان لحاجة جاز، لما جاء عن علي رضي الله عنه أنه قال كان لي مدخل للنبي صلى الله عليه وسلم فإذا دخلت تنحنح عليه الصلاة والسلام، فدل على إباحة ذلك. قال فبان حرفان بطلت، فإن لم يبن إلا حرف واحد لا تبطل، أو كان لحاجة لا تبطل. ولذلك أنا أنصح لأمة بالذات أن ينتبهوا للنحنحة في صلاته، فإن كثيرا من يصلي خلفه يرى أن هذه النحنحة في الصلاة مبطلة للصلاة، فما دمت قد وليت هذا الولاية وهي الإمامة فلا تتنحنح إلا لحاجة كبحة ونحوها. نعم.
قال رحمه الله تعالى فصل: ومن ترك ركنا فذكره بعد شروعه في قراءة ركعة أخرى بطلت التي تركه منها.
نعم. في هذا الفصل أورد المصنف رحمه الله تعالى في أوله بعض الأحكام متعلقة بالنقص غير سجود السهو، وهي الأحكام متعلقة بالإتيان بما فاته وما يسقط بتركه من نقص الأفعال، وقد أشرت لها عندما تكلمنا عن النقص. فبدأ أولا بترك الركن. قال ومن ترك ركنا فذكره بعد شروعه في قراءة أخرى بطلت التي تركه منها. الأركان التي تترك في الصلاة نوعان: نوع إذا ترك لا تنعقد الصلاة بالكلية، وهي تكبيرة الإحرام ونيته، وهو شرط المذهب، لكن على القول بأنها ركن، أي النية، التكبيرة الإحرام ركن لكن نية الصلاة شرط. فمن ترك لم تنعقد صلاته، ولا نقول إنه بطلت الركعة، بل بطلت الصلاة بالكلية، لم تنعقد ابتداء. النوع الثاني باقي الأركان التي سبق ذكرها 14. قال من ترك ركنا فذكره بعد شروعه في قراءة ركعة أخرى. قوله بعد شروعه في قراءة ركعة أخرى، المراد بالقراءة أي قراءة سورة الفاتحة، والمقصود بالفاتحة كما مر معنا هي أول آياتها، وهي الحمد لله رب العالمين. فإن تذكر بعد قراءته في البسملة لها حكم آخر كما سيأتي بعد قليل. فالبسملة ليست متعلقة بالقراءة لأنها من السنن مسنونة وليست واجبة، الواجبة إنما هي الحمد لله وما بعدها. طيب. قال فذكره بعد شروعه في قراءة ركعة أخرى بطلت التي تركه منها، بطلت ولا يجوز له الرجوع. فإن رجع وأتى بالركن الذي فاته سواء كان سجودا أو غيره، نقول بطلت صلاته بالكلية إن كان عامدا، وأما إن كان ناسيا أو جاهلا لم تبطل صلاته، بل يجب عليه أن نحكم بطلان هذه الركعة فقط إن تنبه في أثناء هذه الركعة. قال وقبله، أي قبل الشروع في القراءة، ولو كان في قراءته للبسملة، يعود وجوبا للركن الذي فاته، فيأتي بالركن كاملا. فإن كان قد ترك السجود فإنه يرجع ويجلس ثم يسجد ويأتي بالسجود الذي فاته، لأن السجود لا بد من الإتيان به مع الهوي للسجود من الجلوس فلا يهوي وهو قائم وهكذا. قال وإن كان قد ترك السجدة الثانية والتشهد أو الجلسة بين السجدتين فيرجع لموضع السجود ثم يجلس ثم بعد ذلك يسجد مرة أخرى. قال ويعود وجوبا أي يجب عليه الرجوع. مفهوم ذلك أنه إذا لم يرجع عالما أو ساهيا أو جاهلا فإنه في هذه الحال تبطل ركعته، تبطل هذه الركعة كاملة. قال فيأتي به أي بالركن وبما بعده. طبعا فإن لم يأتي به كما سبق فإنه تبطل الركعة وتصح ويأتي بركعة بدلا منها.
وإن علم بعد السلام فكترك ركعة كاملة.
قال وإن علم بعد السلام وانقضاء الصلاة فيكون كما لو ترك ركعة كاملة، فيأتي بالركعة ويأتي بالتشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ثم السلام. طبعا هو قضية ما إن تركه بعد السلام يقولون مثل كلام السابق، إن كان الفصل قريبا فإنه في هذه الحالة يأتي به، وإن كان الفصل طويلا أو فيه كلام ليس من جنس الصلاة فإنه تبطل الصلاة كاملة، تبطل الصلاة كلها أو تبطل الصلاة كلها. نعم.
وإن نسي التشهد الأول ونهض لزمه الرجوع ما لم ينتصب قائما، فإن استتم قائما كره رجوعه، وإن لم ينتصب لزمه الرجوع.
نعم، هذا ما يتعلق بنقص الواجب، ومر معنا أن نقص الواجب لا يجب تداركه إذا فات محله. وإذاك قال وإن نسي التشهد الأول، سواء نسي التشهد الأول وحده بأن جلس ولم يذكر التشهد، أو نسي التشهد الأول مع الجلوس له، أو نسي التشهد الأول مع الجلوس له مع تكبيرة الانتقال، فيكون ترك ثلاث واجبات. قال وإن نسي التشهد الأول ونهض لزمه الرجوع ما لم ينتصب قائما، ودليل ذلك ما ثبت عند الإمام أحمد وأبي داود من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قام أحدكم من الركعتين فلم يستتم قائما فليرجع وليجلس، فإن استتم قائما فلا يجلس وليسجد سجدتين. نعم. قال ولزمه الرجوع ما لم ينتصب قائما، فإن استتم قائما كره رجوعه، وإن لم ينتصب لزمه الرجوع، وإن شرع في القراءة حرم الرجوع وعليه السجود للكل. إذن عندنا أصبح ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يتذكر قبل أن يستتم راكعا، قبل أن يستتم راكعا، ففي هذه الحال يجب عليه أن يرجع وجوبا، فإن لم يرجع بطلت صلاته لأنه تعمد. الحالة الثانية أن يستتم قائما ولم يقرأ، بأن لا يشرع بالفاتحة بقول الله عز وجل الحمد لله رب العالمين، فيكره له الرجوع، فإن رجع جاز ويسجد سجود السهو، لا لكونه فعل مكروها وإنما لأنه نقص شيئا من أفعال الصلاة من واجباتها. الأمر الثالث إذا استتم قائما وشرع في القراءة فإنه يحرم. وهذه الصور الثلاث ذكرها المصنف، أولا في قوله لزم الرجوع ما لم ينتصب قائما، هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية قال فإن استتم قائما كره رجوعه، كره رجوعه. ثم قال المصنف فإن لم ينتصب لزمه الرجوع، هذه في الحقيقة هي الصورة الأولى، وذلك لو أن المصنف دمج الجملتين في جملة واحدة كان أنسب. ثم قال وإن شرع في القراءة حرم الرجوع. لماذا فرق العلماء بين شروعه في القراءة وما كان قبل ذلك؟ قالوا لأن القراءة هي أول ركن مقصود من القيام، فالركن المقصود فيه هو قراءة الفاتحة، فيفرق بين الركن المقصود وغير المقصود. نعم.
وعليه السجود للكل.
قال وعليه السجود للكل أي وجوبا في جميع ما سبق، وهذا هو ظاهر كلامهم، وبعضهم قال استحبابا في بعض الصور، لكن ظاهر الكلام أنها واجبة في جميع الصور الثلاث. نعم.
ومن شك في عدد الركعات أخذ بالأقل.
بدأ يتكلم مصنف عن الموجب الثالث وهو الشك، فقال ومن شك في عدد الركعات أخذ بالأقل. هذا بناء على ما ذكرت لكم على مشهور المذهب، وأن مشهور المذهب أن الإمام والمأموم إذا شك في العدد فإنه يبني على اليقين دائما يبني على اليقين ويأخذ بالأقل، وهذا معنى قوله أخذ بالأقل وهو اليقين، لعموم حديث مسعود بنى على ما استيقن. هناك المذهب استثنى صورة واحدة، يجوز له إذا شك في عدد الركعات أن لا يبني على اليقين وإنما يبني على غلبة الظن، ومر معنا ما هي، وهو إذا كان إماما ووجدت غلبة الظن. والقاعدة كما ذكر صاحب المبدع أنه دائما إذا قال فقهاء غلبة ظن أي لا بد أن تكون هناك قرينة دالة عليه، أما مجرد ظن النفس فلا يسمى غلبة ظن، لا يسمى عندهم غلبة الظن إلا بوجود القرينة، لا بد من القرينة. هذا قاعدة ذكرها صاحب المبدع.
وإن شك في ترك ركن فكتركه.
نعم، قال وإن شك في ترك ركن فكتركه، فكأنه قد ترك، لعموم ما سبق معنا من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، حديث أبي سعيد فليطرح الشك وليبني على ما استيقن.
ولا يسجد لشكه في ترك واجب أو زيادة.
قال ولا يسجد في ترك لشكه في ترك الواجب، كما مر معنا أن من ترك واجبا فإنه لا يسجد له، أو في زيادة أي في زيادة فعل بعد محله، إلا كما مر معنا إذا شك فيها في المحل فإنه حينئذ يختلف الحكم، في وقت الفعل فإن فيها حكم مختلف وتقدم. نعم.
ولا سجود على مأموم إلا تبعا لإمامه.
بدأ يتكلم المصنف عن قضية سجود المأموم وهل يتحمل الإمام عن المأموم سجود السهو أم لا. الفقهاء يقولون إن الإمام يتحمل عن المأموم أشياء، منها التسميع، ومنها الجهر بالقراءة، ومنها قراءة الفاتحة، ومنها قراءة سورة في الأوليين، ومنها كذلك يتحمل عنه السترة، ومنها أنه أيضا يتحمل عنه ما ذكر هنا وهو سجود السهو، معد سبع هذه ست، ربما تأتي السابع بعد قليل. إذن هذه أشياء يتحملها الإمام عن المأموم، منها سجود السهو، وذلك يقول المصنف ولا سجود على مأموم إلا تبعا لإمامه. طيب انظروا معي، عندنا هنا ثلاث صور. الصورة الأولى أن يسهو الإمام ولا يسهو المأمومون، والصورة الثانية أن يسهو المأموم دون الإمام، وهذه الصورة الثانية لها صورة. أما أن يسهوان معا هذه واضحة، سجود سهو واحد فيهما. نبدأ في الحالة الأولى، إذا سهى الإمام دون المأموم فإن المأموم يجب عليه أن يسجد سجود السهو تبعا لإمامه، إنما جعل الإمام ليؤتم به، وفي الحديث وإذا سجد فاسجدوا، فيشمل ذلك كل سجود في الصلاة سواء كان تلاوة أو سهو أو غير ذلك أو ركن أركان الصلاة، فيجب متابعة الإمام فيه ما لم يثبت المأموم أنه باطل، فهذه مسألة ستأتي. الحالة الثانية أن يسهو المأموم دون الإمام، فنقول تنقسم إلى صور. الصورة الأولى أن يدخل المأموم مع الإمام في الصلاة من أولها إلى آخرها فيكون معه فيها كلها، فإنه حينئذ لا يسجد المأموم في هذه الحالة. طيب الحالة الثانية، إذا كان المأموم مسبوقا قد فاتته ركعة أو ركعتان أو أكثر ثم سهى، سواء كان سهوه في الركعات التي أدركها مع الإمام أو الركعات التي يقضيها، فنقول يجب عليه سجود السهو إذا كان واجبا أو مستحبا، فيسجد له سجود السهو. إذن عندنا أصبح ثلاث حالات، حالتان إذا سهى الإمام وحده المأموم وحده، وحالة إذا سهى الإمام وحده. قال ولا سجود على مأموم إلا تبعا لإمامه، أي إذا سهى الإمام فيسهو معه فيسجد معه، وإن سجد هو دون الإمام وكان قد دخل من أول الصلاة فلا يسجد. إذن في النفي والإثبات معا ما لم يكن مسبوقا. عندنا هنا حالة قد تستثنى من ذلك، وهي مسألة إذا سهى الإمام وعلم المأموم بسهوه وترك الإمام السجود، إما تأولا بعدم الوجوب أو نسيانا له، وهذه ترى كثيرا في المساجد. ففقهاؤنا يقولون إذا لزم الإمام السجود ولم يسجد تأولا أو نسيانا فيلزم المأموم الإتيان به وجوبا، ولذلك يقولون لا يسجد، عفوا لا يسلم بتسليم الإمام، وإنما يجلس ثم ينتظر قليلا، فإن سجد بعد السلام سجد معه، وإلا فإنه يسجد ثم يسلم. عندهم هذا وجوبا، وهذا نادر جدا يعني، لكن يوجد أن الإمام يعني يتعمد ترك سجود السهو تأولا، لكن بعض الناس قد لا يعلم بوجوبه، هذا ممكن. نعم.
وسجود السهو لما يبطلها لما يبطل عمده واجب.
نعم، قال وسجود السهو لما يبطلها عمده واجب، وتقدم معنا صوره أنها تقريبا أظن عددناها كان 12 صورة أو 13 صورة. نعم.
وتبطل بترك سجود أفضليته قبل السلام فقط.
قبل أن نتكلم عن ما الذي تبطل به، مر معنا أن السجود في سجود السهو في الصلاة نوعان، إما أن يكون قبل السلام وإما أن يكون بعده. قلنا إنه يجوز الوجهان في كل الصور، حكاه أو نفى الخلاف فيه القاضي أبو يعلى، لكن الكلام في الأفضلية، وتقدم معنا أن دائما سجود السهو يستحب أن يكون قبل السلام إلا في موضعين، الموضع الأول إذا سلم عن نقص ركعة فأكثر، والموضع الثاني الإمام إذا بنى على غلبة ظنه إذا شك. طيب، قال إذا عرفنا الآن الأفضلية، قال وتبطل بترك سجود أفضليته قبل السلام فقط، لم يقل بترك السجود الواجب، لأن السجود قبل السلام وبعد السلام كلاهما واجب على المذهب، لكن السجود الذي قبل السلام من تعمد تركه وعدم أدائه ولو بعد السلام بطلت صلاته، وأما الذي بعد السلام فإنه واجب، ومن تركه ولو متعمدا لا تبطل صلاته، لا هو واجب لكنه لا يبطل الصلاة تركه، لأنه منفصل عن الصلاة، فالصلاة صحت بالسلام فحينئذ تصح. طيب، نرجع لكلام المصنف، يقول المصنف وتبطل أي تبطل الصلاة كاملة بترك سجود، أي بترك سجود واجب ليس بشرط سجود مستحب أو مباح وإنما بالواجب. وقول المصنف بترك أي بترك الإهمال، بأن يتركه ترك إهمال، لا أي يتركه ليأتي به بعد السلام، بأن يتركه ترك أفضلية، في ترك أفضلية وهو أن يتركه قبل السلام فيأتي به بعد السلام، هذا لا يبطل الصلاة، الذي يبطل الصلاة ترك الإهمال لا ترك الأفضلية. قال بسجود أفضليته قبل السلام، مفهوم ذلك أن ما بعد السلام تقدم معنا أنه واجب، لكن لا تبطل الصلاة بتعمد تركه، لأنه واجب يأثم بتركه لا تبطل به الصلاة، لأنه منفصل عن الصلاة بخلاف الأول.
وإن نسيه وسلم سجد إن قرب زمنه.
قال وإن نسيه وسلم، يعني نسي السجود وسلم، سجد إن قرب زمانه، يعني إن كان الزمان قريبا ولم يطل الفصل بالمدة، أو لم يطل الفصل بكلام ليس من جنس الصلاة. طبعا هذه المسألة واضحة، لأنه واجب سقط نسيانا وليس من أركان فلا يبطل الصلاة، الذي يبطل هو العمد، والواجب إذا سقط نسيانا لا بد له من جابر، والجابر لا يوجد. ومن النكت يقولون إن الكسائي، المشهور من النكت اللغوية، يقول إن الكسائي تناظر هو ومحمد بن حسن صاحب أبي حنيفة النعمان رحمة الله على الجميع، فكان الكسائي يقول ما من مسألة في الفقه إلا وأستطيع أن أجد لها مخرجا من قواعد اللغة، فسأله أبو محمد بن حسن فقال له أين تجد أن من نسي سجود السهو يسقط عنه مثل هذه الحالة، نسيه وسلم وطال المدة فنقول سقط ولا نقول أعد الصلاة. فقال الكسائي هذه نأخذها من قاعدة اللغويين أن الصغير لا يصغر، فالبدل ليس له بدل، بدل البدل ليس له بدل، فلذلك الصغير لا يصغر هنا. نعم، آخر جملة.
ومن سهى مرارا كفاه سجدتان.
نعم، قال ومن سهى مرارا في صلاته، سواء كان السهو في ترك أو في زيادة أو في شك في محل واحد أو محلات متعددة، يكفي فيها يعني سجدتان ولا تتكرر، فتكون من باب التداخل ولو اختلف محل السهو،
الدليل على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ترك ثلاثة واجبات ومع ذلك سجد لها سجودا واحدا صلى الله عليه وسلم، والله أعلم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، فهذا هو المجلس السابع من مجالس شرح الزاد المستقنع، وينعقد في ليلة الرابع عشر من شهر ربيع الأول لعام 38 و400 للهجرة. قال المؤلف رحمنا الله ووالدينا وإياه: باب سجود السهو.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، في هذا الباب ذكر المصنف رحمه الله تعالى أمرين: الأمر الأول ما يتعلق بتفصيل بعض مبطلات الصلاة، والأمر الثاني أورد فيه المصنف ما يكون من جبر وبدل عند السهو في بعض أفعالها. وهذا الباب يشكل على كثير من طلبة العلم مسائله، حتى إن بعضهم يقول إن كثرة التفريع في هذا الباب أوردت الإشكال. وعلى العموم، فقد ذكر الإمام أحمد رحمه الله تعالى أن هذا الباب مبني على 5 أحاديث، وأن مرجعها إلى 3 أحوال سنشير لها في كلام المصنف بمشيئة الله عز وجل. ويهمنا هنا مسألة قبل أن نبدأ بشرح كلام المصنف، وهو مأخوذ من كلامه، أنه لا بد أن يعلم طالب العلم أن سجود السهو لا يشرع إلا إذا وجد موجبه، وسيورد المصنف في أول جملة ما هي موجبات سجود السهو، أنها 3. وبناء على ذلك، فإذا انتفت هذه الموجبات، ونقصد بالموجبات أي موجبات مشروعية السجود، لا نقصد بالموجبات أي التي توجب السجود، فقد توجبه وقد تجعله مشروعا مستحبا وقد تكون مباحة، لكن نتكلم عن الموجبات بمعنى عام أي توجب المشروعية. فإذا فقد شيء من هذه الموجبات فإن سجود السهو في الصلاة يبطلها، تبطل الصلاة لمن سجد فيها سجود سهو من غير موجب. ومن أمثلة ذلك: أولا، قال العلماء، وهذا هو باطل قبل سجود السهو، أن كل فعل يكون مبطلا للصلاة فإنه يكون لا سجود للسهو معه، لأن الصلاة بطلت بالكلية فلا سجود للسهو فيها. الأمر الثاني، أن كل فعل يكون عمدا فإنه لا سجود للسهو فيه، فمن ترك شيئا من المندوبات عمدا فإنه حينئذ لا يسجد للسهو. الأمر الثالث، كل من فعل شيئا من مكروهات الصلاة فإنه لا يشرع له سجود السهو، بخلاف ترك السنة، فسيأتي معنا أو مر معنا في كلام المصنف أنه يجوز له فعل ذلك. الأمر الرابع، كل من فعل شيئا من مباحات الصلاة، مما يباح فعله في الصلاة فإنه لا سجود لها، فإن سجد بطلت صلاته بالكلية، لأنه زاد فيها ما لا يشرع، وزاد من أركانها ما لا يشرع فتبطل صلاته. كذلك قالوا الأمر الخامس، إذا وجد في نفس المصلي حديث نفس، وجد من نفسه حديث نفس الذي نسميه نحن السرحان، وأن يحدث نفسه بأن يزور كلاما في نفسه ونحو ذلك، ولو كان خارج الصلاة ولو كان عمدا، فإنه لا يسجد له سجود السهو. كذلك الأمر السادس أو الخامس، كل ما كان من بسبب عدم الخشوع، فإذا فقد المصلي الخشوع في صلاته فإنه لا سجود للسهو فيه، ومن سجد بطلت صلاته. كذلك قالوا عند نظره إلى ما يشغله، فلو أجال المرء في نظره يمينا وشمالا فإن التفاته بوجهه فإنه حينئذ لا يبطل صلاته كما مر معنا، وإنما هو من باب المكروهات فيدخل في الأولى. فإن تعمد النظر إلى ما يشغله، فقط إشغال من صور ونحوها، فإن هذا لا سجود للسهو فيه، ولو طبعا إن كان تعمدا لا شك، ولو كان سهوا، لأن التعمد داخل أو خارج بالقاعدة السابقة. الأمر الأخير ما ذكره بعض فقهاء المذهب وهو الشيخ أبو علي بن أبي موسى الهاشمي صاحب الإرشاد، قال إن من كثر سهوه في صلاته حتى صار كالوسواس مداو ملازما له فإنه لا يشرع له سجود السهو، لأن هذا أصبح بمثابة الوصف الملازم له. إذن هذه ست صور أو سبع أو ثمان لا أعلم كم، ذكر أهل العلم أنه لا يشرع فيها سجود السهو، وبناء على ذلك ماذا؟ فإن من سجد لأجل واحد منها في صلاته بطلت صلاته. نعم.
قال رحمه الله: يشرع لزيادة ونقص وشك.
طيب، هذه الجملة هي أهم جملة في باب سجود السهو، ولذلك سأطيل في شرحها وسأذكر فيها تقسيما أرجو أن يكون حاصرا لمسائلها. هذه المسألة دليلها أنه يشرع للزيادة والنقص والشك. أما أنه يشرع للزيادة والنقص فلما ثبت في الصحيح من حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا زاد أحدكم في صلاته أو نقص فليسجد سجدتين، فدل ذلك على أن الزيادة والنقص من موجبات سجود السهو. وأما الشك فلما جاء من حديث ابن مسعود ومن حديث أبي سعيد ومن حديث غيرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شك في صلاته فلم يدر كم صلى، فجاء في بعض الأحاديث فليبني على ما استيقن، وفي بعضها فليبني على ظنه. قال أحمد: وهما حديثان وليس حديثا واحد، ولكل واحد منهما مخرج سنذكره في محله. وليسجد للسهو، فدل ذلك على أن للشك أيضا سجود سهو. هذه الجملة في قول المصنف يشرع لزيادة ونقص وشك هي ليست على إطلاقها، فأحيانا قد تكون هناك زيادة ولا يشرع سجود السهو لأنها باطلة، وقد تكون هناك زيادة أو نقص أو شك ولا يشرع سجود السهو مع صحة الصلاة كما سيأتي بعد قليل. ولذلك فإن بعض الفقهاء كصاحب المنتهى لما ذكر هذه الجملة قال: يشرع لزيادة ونقص وشك في الجملة، أي في غالب الأحوال فإنه يشرع فيه ذلك. وقول صاحب المنتهى في الجملة بعض المحشين كمنصور قال إنها تعود للشك فقط، فإن بعض صور الشك لا يشرع له السجود، ورد عليه بعض المحشين من تلامذتك الشيخ محمد الخلوتي قال: بل الجملة تعود للجميع كما سيظهر بعد قليل في التقسيم الذي سأذكره لك. الحقيقة أن الصور التي يريدها الفقهاء في الزيادة والنقص والشك متعددة، وذلك لنجمع هذه الصور في بداية الدرس ونجعل لها تقسيما أرجو أن يكون حاصرا. لما قلت أرجو لأنه ربما هناك صور لم تظهر في ذهني، لكن أرجو أن تكون هذا التقسيم هو الحاصر بتتبع كلام فقهائنا في هذه المسألة. ذكر المصنف أولا أن موجب سجود السهو إما الزيادة وإما النقص وإما الشك. نبدأ أولا بالزيادة، فنقول إن الزيادة إما أن تكون زيادة فعل وإما أن تكون زيادة قول. نبدأ أولا في النوع الأول من الزيادة وهو زيادة الفعل. وزيادة الفعل إما أن تكون زيادة من جنس الصلاة وإما أن يكون زيادة من غير جنس الصلاة. إذن القسم الأول عندنا أن تكون زيادة فعل من جنس الصلاة، فإذا جاء فمن زاد شيئا من أفعال الصلاة من جنسها كأن يزيد في الصلاة ركوعا أو سجودا أو ركعة كاملة ونحو ذلك، فإنه حينئذ إن كان عامدا بطلت صلاته، وهذا لن أكررها مرة أخرى العمد. وأما إن كان ساهيا فإنه يجب عليه أن يسجد سجود السهو، فإن تذكر في أثناء الركن أو في أثناء الركعة فيجب عليه أن يرجع للمحل الذي يكون قد زاده أو قبل الذي زاده فيه، وهذا يجب. طيب، هنا ذكرنا قبل قليل زيادة الفعل في الصلاة من جنسها، قالوا هذه الزيادة حتى لو كانت يسيرة بقدر جلسة الاستراحة، وهذا سيأتي في كلام المصنف سأفصله لكن أذكره هنا من باب المناسبة. فمن صور ذلك قال لو أن امرأة أراد أن يقوم للثانية وهو يرى أن جلسة الاستراحة غير مشروعة، ليست سنة، ليست سنة على المشهور بخلاف الرواية الثانية أنها سنة، فجلس جلسة بمقدار جلسة الاستراحة لا تتجاوز ثواني، ثم تبين له أنه يريد الركعة الثانية، أو جلس على أنها التشهد الأول ثم تبان له أنه يريد الركعة الثانية فقام، فكان جلوسه ثوان قليلة، قالوا يجب عليه سجود السهو لأنه زاد فعلا وهو الجلوس ولو قصر وقته بأن كان بمقدار جلسة الاستراحة، بخلاف الذي نواها وكان عالما مشروعيتها فإنه حينئذ لا سجود عليه لأنه قاصد لهذا الفعل. مما ذكره أهل العلم في الزيادة أن المرأة أحيانا قد يزيد فعلا من جنس الصلاة وهو سجود السهو. قبل قليل ذكرت لكم أن من زاد سجود السهو في الصلاة بطلت صلاته من غير موجب، من زاده من غير موجب بطلت صلاته. أحيانا قد يسهو المرء فيزيد في الصلاة سجود سهو. صورة ذلك أن امرأ يصلي فإذا صلى ظن أنه قد وجب عليه سجود سهو فسجد السجدتين، ثم تبين له بعد ذلك أن سجوده هذا كان لغير موجب، فما الحكم في ذلك؟ نقول إن فعله هذا هو زيادة فعل من جنس الصلاة سهوا، فيجب له سجود السهو، إذن يجب عليه سجود سهو ثان لفعله الأول سهوا، لفعله الزيادة وهي زيادة سجود السهو. إذن هذا الصورة الأولى ذكرناها. الصورة الثانية من صور زيادة الفعل أن تكون الزيادة من غير جنسه، أي من غير جنس الصلاة، وزيادة الفعل من غير جنس الصلاة إما أن يكون يبطل الصلاة مطلقا سهوه وعمده على المشهور كالحركة الكثيرة، فمن زاد في صلاته حركة كثيرة فإنها تبطل صلاته ساهيا أو عالما، فلا يشرع له سجود السهو لأن صلاته باطلة. وأما إن كانت زيادته لفعل من غير جنس الصلاة وكانت هذه الزيادة للفعل لا تبطل الصلاة كالأكل اليسير سهوا، فإنه يجب عليه أن يسجد للسهو. أعيد لكم مسألة الحركة وسيأتي في كلام المصنف، لكن هنا مناسب ذكرها. الحركة عند فقهائنا إذا كانت قليلة فإنها مكروهة، وإن كانت كثيرة متوالية فإنها تبطل الصلاة، سواء كان ذلك بعمد أو بسهو لا فرق عندهم، لأن المبطلات في الأصل أنه لا ينظر للسهو والعمد فيها إلا بناء على استثناء معين ذكره في محله. طيب، من تحرك في صلاته حركة كثيرة بحيث تخرجه عن هيئة الصلاة وكانت متوالية بطلت صلاته ولا سجود للسهو لها. فإن تحرك حركة قليلة فما الحكم؟ مكروه، جائز، محرم، ما الحكم؟ مكروه. وهل المكروه يسجد له؟ لا يسجد له. فإن تحرك حركة يسيرة لحاجة فمباح، والمباح لا يسجد له. إذا لما ذكرنا الحركة التي من غير الجنس الصلاة إنما أوردنا الحركة الكثيرة التي يحكم ببطلان الصلاة، فإنه لا سجود لها لأنها مبطلة للصلاة. النوع الثاني من الحركة قالوا الحركة المحرمة وهو الأكل والشرب، فالمذهب أن الأكل والشرب مبطلان للصلاة، إذا كان الأكل والشرب كثيرا فيبطل الصلاة عمده وجهله، وأما إن كان الأكل والشرب يسيرا فعمده يبطل وسهوه لا يبطل، لكن يجب له سجود السهو. إذن عندنا إذا كانت زيادة الفعل من غير جنس الصلاة فلها صورتان، إما أن تكون مبطلة للصلاة فلا سجود، وإما أن تكون غير مبطلة للصلاة، ونمثل بهذا المثال فقط دون الأمثلة التي قلنا أنه خارج في قضية الكراهة والمباح، وهو لمن أكل أو شرب شربا يسيرا سهوا في صلاة الفرض والنافلة على المشهور أيضا، لأن في رواية مذهب أن الناس لا تطلب الأكل والشرب اليسير، بل هو جائز فيهما أو جائز فيها أي في النافلة، فإنه يجب له سجود السهو. إذن أصبح عندنا الآن ثلاث حالات قبل أن ننتقل للزيادة للقول. إذن عندنا الحالة الأولى زيادة فعل من جنس الصلاة يجب له سجود السهو. الحالة الثانية هي زيادة فعل من غير جنس الصلاة لكنه مبطل للصلاة قليله وكثيره، أو مبطل للصلاة مطلقا، فإنه لا سجود لأنه مبطل للصلاة كالأكل والشرب الكثير والحركة الكثيرة المتوالية. الصورة الثالثة زيادة فعل من غير جنس الصلاة وقد عفي عن يسيره سهوى كالأكل والشرب، فإن الأكل والشرب في الفريضة أو في الفريضة والنافلة على الرواية المشهورة إذا كان سهوا لا يبطلها، وإن كان عمدا يبطلها، لكن من سهى فيها وأكل أو شرب شيئا يسيرا فيجب عليه سجود السهو. انتهينا الآن من زيادة الفعل، ننتقل للنوع الثاني من أنواع الزيادة وهي زيادة القول. وزيادة القول أيضا يمكن تقسيمها إلى قسمين، إما زيادة من جنسها أو زيادة من غير جنسها، وكل واحد من هذين القسمين ينقسم إلى صورتين. نبدأ أولا في من زاد في الصلاة قولا من جنسها، فنقول من زاد قولا من جنس الصلاة أي من الأذكار والأدعية والألفاظ والقرآن الذي يتلى في الصلاة، فإن كان المزيد السلام بأن سلم فقال السلام عليكم ورحمة الله فإن هذا قطع للصلاة قبل إتمامها لأنه سلام معنيته، فإنه حينئذ يجب عليه سجود السهو لأنه بمثابة نقصان الركعة وجوبا. النوع الثاني أن يكون الزيادة للقول من جنسها بالإتيان بذكر مشروع في غير محله، وسيأتي أيضا في كلام المصنف مثاله، قالوا أن يعني يأتي بدعاء شمت عاطسا يعني يدعو يشمت عاطسا وهو في سجود، أو يحمد الله عز وجل في غير محل الحمد، أو يقرأ القرآن في غير قراءته، وهكذا. من أتى بذكر في غير محله فإنه في هذه الحالة لا يجب عليه السجود يرحمكم الله، وإنما يستحب له السجود استحبابا فقط، يستحب له السجود فقط. طيب إذا كانت زيادة القول من غير جنس الصلاة فقسمان كذلك، إما أن تكون زيادة قول من غير جنس الصلاة مبطل للصلاة مطلقا كالكلام، وسيأتي دليله في محله، والمذهب أن كل من تكلم في الصلاة بأي كلام عمدا أو سهوا بطلت صلاته، تبطل الصلاة بالكلام جميعا، فلا سجود للسهو حين ذاك. وإن كانت الزيادة للقول بكلام من غير جنس الصلاة ولكنه لا يبطل عمده ذلك، مثل من قالوا تثاءب فبان حرفان، فإنه يعفى عن ذلك، يعفى عنه من حيث الإبطال، لكن المذهب أنه يسجد له وجوبا. إذن زيادة القول أربع صور نذكر حكم على سبيل الإجمال من غير المثال: زيادة قول من جنس الصلاة مبطل لها فلا سجود لأنه مبطل للصلاة كالكلام، زيادة قول من جنس الصلاة يوجب سجود السهو وهو السلام، زيادة قول من جنس الصلاة لا يبطل الصلاة وإنما يستحب له سجود السهو وهو الإتيان بالذكر المشروع في غير محله. الصورة الثالثة زيادة قول من غير جنس الصلاة ولكنه مبطل للصلاة كالكلام، والرابعة زيادة قول من غير جنس الصلاة ولكنه لا يبطل عمده كمن تثاءب، وهذا خاص بالتثاؤب فبان حرفان فإنه لا تبطل صلاته ويجب عليه سجود السهو. انتهينا الآن من قضية الزيادة واتضح لنا أن الزيادة سبع صور. ننتقل بعد ذلك للنقص. النقص أربعة أقسام: إما أن يكون نقصا لركعة، أو نقصا لركن، أو نقصا لواجب، أو نقصا لمندوب، وهو أسهل بكثير من الزيادة، الزيادة تقسيمها أكثر. نبدأ أولا بالصورة الأولى من النقص، وهي نقص الركعة. ولا بد أن نميز نقص الركعة، لأن لها أحكاما تخصها في موضع السلام، في موضع السجود، أهو قبل السلام أم بعده. الحالة الأولى: من ترك نقص ركعة بأن سلم عن نقص ركعة فأكثر، فهذا له سجود واجب، ولكن محل الوجوب بعد السلام، هو واجب لكنه بعد السلام، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة حينما سلم عن نقص ركعتين. الصورة الثانية: أن يكون المرء قد ترك ركنا، بمعنى أنه قد نقص ركنا، فيجب عليه أن يتدارك هذا الركن ويرجع إليه ويأتي به، ثم إذا تداركه أتى به وأتى بما بعده وسجد وجوبا أيضا. إذن النقص هنا يجب له السجود في هذه الحال كذلك. الحالة الثالثة: قالوا إذا ترك واجبا فإنه يسقط إذا فات محله، ويجب له سجود السهو، ويجب له سجود السهو. الحالة الرابعة: النقص بترك المندوب. وقد مر معنا في آخر كلام المصنف أن من ترك مندوبا فإنه يباح له، من تركه ليس عمدا وإنما سهوا، فإنه يباح له سجود السهو. هذا هو المشهور عند المتأخرين، وكان بعض مشايخنا يفصل فيقول: إن كان المندوب مما اعتاد على فعله كالجهر بالصلاة، فإنه يتأكد في حقه أن يسجد سجود السهو أو يباح. وأما إذا كان المندوب غير معتاد في حقه، فإنه في هذه الحال نقول يكره السجود السهو لترك السنة، لأن بعض العلماء يقول إن ترك السنة كترك المباح أو كفعل المباح أو فعل المكروه مبطل للصلاة، ولك السنن غير المعتاد عليها يعني لو فصل فيها له وجه، وإن كان متأخرون أطلق الحكم مطلقا. الحالة الثالثة وبها أختم، والحالة الثالثة مهمة وتحتاج إلى تفصيل، وانتبهوا لهذا التفصيل، وهو الشك. والشك في الصلاة ينقسم إلى قسمين، وكل قسم ينقسم إلى قسمين كذلك. إما أن يكون شكا في زيادة، وإما أن يكون شكا في نقص. نبدأ أولا بحكم الشك في الزيادة. فمن شك في الزيادة، فإن كان الشك في وقت الفعل، يعني هو في ركعة فشك أن هذه الركعة زائدة، أو في سجدة فشك أن هذه السجدة زائدة، يعني أنها هي الثالثة، ليس شكا في نقص أنها الأولى، وإنما شك أنها زائدة، هو متيقن أنه سجد اثنتين ولكن هل هذه الثالثة أم لا، فيقولون إن من شك في وقت الفعل فإنه يجب عليه سجود السهو وجوبا، يجب عليه سجود السهو. الحالة الثانية: إذا كان الشك في الزيادة بعد وقته، بعد وقت السجدات، في الركعة الثانية شك هل صلى في الركعة الأولى سجدتين أم ثلاث سجدات، هو شك في الزيادة بعد انتهاء الوقت ولو كان في أثناء الصلاة، فإنه في هذه الحال على المشهور لا يشرع له سجود السهو. وأدخل هذه في عموم قاعدة لا عبرة بالشك بعد انقضاء المحل، لا نقول بعد انقضاء العبادة، وإنما لا عبرة بالشك بعد انقضاء المحل، لأنه شك في زيادة بعد انقضاء محلها. النوع الثاني من صور الشك: الشك بالنقص، بأي شك مثلا هل هذه السجدة هي الأولى أم الثانية، فهو شاك في نقص وليس في زيادة. فنقول إن الشك في النقص نوعان: إما أن يشك أنه قد ترك ركنا أو ركعة، والنوع الثاني أن يشك في ترك الواجب هل ترك واجبا أم لا. فإن كان قد شك في ترك ركن فإن المذهب أنه يجب عليه أن يبني على اليقين فيرجع ويتدارك ما فاته وشك في عدم فعله. ما معنى يرجع؟ يعني يتمم النقص الذي تركه ويأتي به ويسجد سجود السهو وجوبا لأجل الشك. النوع الثاني إذا شك في ترك واجب، طبعا إن شك في ترك الواجب في المحل كأن يكون ساجدا وشك هل سبح أم لم يسبح فيجب عليه يأتي بالتسبيح لأن هذا هو المحل، لكن شك في ترك الواجب بعد محله هو في الجلسة بين السجدتين أو في السجدة الثانية فشك هل سبح في السجدة الأولى أم لا، فنقول لا يشرع له سجود السهو. إذا عرفت هذه الحالات وأن الزيادة لها سبع والنقص له أربع صور والشك له أربع صور وعرفت هذه الصور وضبطتها فإنها بأمر الله عز وجل هي جميع الصور أو أغلب خنقل جميع الصور حسب يعني القدرة التي ذكرها الفقهاء في مسائل الزيادة والنقص والشك. نعم.
لا في عمد،
قال لا في عمد أي أن العمد مبطل للصلاة وتقدم معنا.
في الفرض والنافلة،
قال في الفرض والنافلة أي أن سجود السهو إذا وجب، إذا وجد موجبه الموجب له بأن كان واجبا فإنه يجب في الفرض والنافلة، فمن تركه بطلت صلاته الفريضة والنافلة، وإن كان مستحبا في الفريضة استحب في النافلة تماما.
فمتى زاد فعلا من جنس الصلاة؟
بدأ يتكلم المصنف عن النوع الأول وهو الزيادة في الصلاة، وبدأ يتكلم عن القسم الأول وهو الزيادة في الصلاة بزيادة الفعل، والنوع الثاني هو زيادة القول. هنا بدأ يتكلم عن زيادة الفعل فقال ومن زاد فعلا من جنس الصلاة، وهذا هو القسم الأول من الزيادة للفعل في الصلاة وهو من زاد فعلا من جنس الصلاة، من غير جنس سيذكره بعد ذلك المصنف في الكلام. قال ومن زاد فعلا من جنس الصلاة، نعم،
قياما أو قعودا أو ركوعا أو سجودا عمدا بطلت وسهوا يسجد له.
قال إن زاد شيئا من أفعال الصلاة سواء كان قياما أو قعودا أو ركوعا أو سجودا فإن كانت زيادته عمدا بطلت صلاته ولا سجود للسهو لأنه لا يوجد ما يجبر، فالصلاة باطلة بالكلية غير مجزئة. وأما إن كان سهوا فإنه يسجد وجوبا كما مر معنا، والدليل حديث ابن مسعود أنه صلى خمسا ثم سجد سجود السهو، وهذا على سبيل الوجوب، وهذا على سبيل الوجوب. طيب، وليعموم الحديث المتقدم أيضا إذا زاد المرء في صلاة إذا زاد الرجل في صلاته أو نقص فليسجد سجدتين قول النبي صلى الله عليه وسلم، فدل ذلك على أنه يجب السجود في هذا الموضع. نأتي بكلام المصنف، قال زاد من جنس الصلاة، المراد بجنس الصلاة أي من أفعال الصلاة، ثم ذكرها المصنف لأنه لا يوجد من أفعال الصلاة غير المذكورة وهو القيام والقعود والركوع والسجود، لا يوجد غير هذه الأفعال. فإن قال امرؤ فإن زاد رفع اليدين في الصلاة أو زاد القبض أو زاد يعني قبض اليد في محل السجود، فنقول إن هذا ليس من باب زيادة الأفعال وإنما هي في الهيئات التي هي إما أن تكون من باب فعل المكروه أو فعل خلاف الأولى، فهي ليست من باب الزيادة في أفعال الصلاة. قول المصنف زاد قياما أو قعودا مر معنا أنه ولو كان هذا القيام يسير جدا أو زاد أو كانت الزيادة للقعود يسيرة جدا، كيف يكون زيادة القيام يسيرة جدا؟ قالوا إذا قام لركعة وهو المفروض أنه يجلس التشهد وقبل أن يستتم قائما، شوف قبل أن يستتم قائما تذكر فرجع، نقول هنا يجب عليه سجود السهو لأنه زاد في الصلاة من شيء من جنسه وهو القيام أو الرفع من السجود فقام منه، فهذا القيام ولو كان يسيرا يجب له سجود سهو وإن لم يستتم قائما، سيأتي إن شاء الله النص عليه من كلام المصنف. قال أو قعودا. قالوا أو قعودا بمعنى أنه ولو كان يسير كم مرة معنا في جلسة الاستراحة. طيب عبارة أو قعودا بعضهم يزيد قيدا فيقول بشرط أن يكون القعود في غير محله، بشرط أن يكون القعود في غير محله. صورة ذلك، انتبهوا معي في هذه الصورة، رجل صلى السجدة الأولى ثم الثانية وأطال في الثانية ثم قام من الثانية وجلس ساهيا يظن أن جلوسه هذا جلسة بين السجدتين، ثم تذكر في أثناء ذلك ثم جعله تشهدا ثم قرأ فيه التشهد. صاحبنا هذا هل زاد شيئا؟ لم يزد شيء. الفعل الذي فعله هو القعود، هو محله القعود، ولكنه سهى بمعنى أنه حدث نفسه بغير الزيادة والنقص والشك، ليس فيها زيادة ولا نقص ولا شك، فحينئذ لا سجود للسهو في هذا المحل. نعم.
وإن زاد ركعة فلم يعلم حتى فرغ منها سجد.
قال فإن زاد ركعة كاملة فلم يعلم حتى فرغ منها كاملة سجد، أي سجد قبل السلام لما جاء في حديث ابن مسعود رضي الله عنه. طبعا هنا قول المصنف وإن زاد فلم يعلم حتى فرغ منها، هذا يشمل الفريضة والنافلة معا، لأن الفريضة والنافلة إذا زاد فيها ولم يعلم حتى قضت الركعة فإن صلاته صحيحة وليست بباطلة. لكن الفقهاء يقولون هل يجب عليه في النافلة أن يسجد مباشرة، بمعنى أنه رجل يصلي ركعتين نافلة ثم بعد ذلك زاد ثالثة، هل يجب عليه أن يسجد مباشرة فيتشهد أم يجوز له أن يزيد ركعة الرابعة؟ من باب تحرير صور المسألة نقول أولا الفريضة وجها واحدا يجب عليه أن يرجع إن تذكر في أثنائها، وإن لم يتذكر في أثنائها فإنها تلغو هذه الركعة وتعتبر باطلة. فمن صلى الفجر ركعتين ثم قام لثالثة فإن الثالثة باطلة، فإن تذكر في أثنائها يجب الرجوع، وإن لم يتذكر إلا بعد انقضائها يجب عليه سجود السهو، وبل في الحالتين يجب سجود السهو لكن لا نحكم ببطلان الركعة. وأما إن كانت نافلة فإن النافلة إذا كانت من النوافل المقيدة بصورة بعدد معين، مثل على سبيل المثال الوتر أنه ركعة واحدة، أو آخر الوتر أنه ركعة، أو مثل صلاة التراويح، أو مثل صلاة الكسوف والعيدين، فإن هذه حكمها حكم الفريضة، فالركعة التي زادها تعتبر باطلة. الحالة الثالثة أن تكون، أو الثانية في النافلة، أن تكون النافلة من النوافل المطلقة، صلاة الليل مثنى مثنى وصلاة النهار مثنى مثنى. فيقول فقهاؤنا إن من زاد ثالثة في صلاة النهار فالأفضل له أن يزيد لها رابعة فيصلي أربعا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى أربعا وصلى ثنتين. وأما في صلاة الليل المطلقة وليست التراويح، انتبه، ليست التراويح وليست النوافل المقيدة بصفة معينة، وأما في صلاة الليل فالمعتمد كما ذكره شراح المنتهى أنه يكره أن يزيد إليها، وهذه فائدة وإن كانت يعني خارج عن الموضوع. نعم.
وإن علم فيها جلس في الحال فتشهد إن لم يكن تشهد وسجد وسلم.
قال وإن علم فيها، أي في أثناء الركعة، جلس في الحال وجوبا يجب عليه أن يجلس، فإن لم يجلس وأتم هذه الصلاة الزائدة فصلاته باطلة، إلا ما ذكرنا في النوافل المطلقة فإنه يجوز إتمام الباقي. وإذا جلس فإنه يجلس بلا تكبير، يجلس بلا تكبير لأنه يرجع لأصله. قال فتشهد إن لم يكن قد تشهد ثم سجد وسلم، أي وسجد للسهو قبل السلام، وذلك أن هذا السجود يكون سجودا واجبا.
وإن سبح به ثقتان فأصر ولم يجزم بصواب نفسه بطلت صلاته وصلاة من تبعه عالما لا جاهلا أو ناسيا ولا من فارقه.
نعم، هذه المسألة يتكلم فيها المصنف عن مسألتين. المسألة الأولى في قضية التسبيح بالإمام وتنبيهه إذا زاد في الصلاة أو نقص منها وحكم هذا التسبيح، ثم تكلم على ما الذي يجب على الإمام إذا سبح به ثقتان، ثم بين الأثر إذا لم يرجع الإمام إلى تسبيح الثقتين اللذين يسبحون به، فأصبحت ثلاث مسائل. نبدأ بأول مسألة وهي قول المصنف وإذا سبح به ثقتان. إذا كان المرء في صلاته وزاد في صلاته أو نقص منها فإن الفقهاء يقولون يجب على من بجانبه سواء كان مأموما معه أو كان يعني ليس في صلاة يجب عليه التنبيه وجوبا، لأن هذا من باب إنكار المنكر والأمر بالمعروف. إذن فيجب تنبيه الإمام عند خطأه في صلاته بالزيادة والنقص أو عند تردده في الشك ونحو ذلك. قال سبح به ثقتان، إذن لا بد لمن يرجع إلى قولهم أن يكونوا ثقتين، وبناء على ذلك فإن قوله ثقتان يشمل الرجال والنساء، فلو نبههم رأتان فإنه يلزمه الرجوع إلى رأيهم، وليس لازما أن يكون الثقتان رجالا بل كل من كان ذكرنا وأنثى. طيب، طبعا سبح من باب ذكر الأغلب، فالرجل هو الذي إذا كان الذي ينبهه رجل في صلاة فإنه ينبهه بالتسبيح، وأما إذا كان الذي سينبهه امرأة في صلاة فستنبهه بالتصفيق أو التصفيح، وأما إذا كان الذي سينبهه من ليس في صلاة من رجل أو امرأة فقد ينبهه بالكلام. إذن فقول المصنف وإن سبح فهو من باب ذكر الأغلب، فإن أغلب من ينبه هو الإمام مع المأمومين القريبين منه وهم الرجال. طيب، قال وإن سبح به ثقتان فأصر، هنا كلام يجب أن يكون متقدما على أصر، وهو أنه نقول إذا سبح به ثقتان فإنه يلزمه الرجوع إلى قولهم سواء كان إماما أو كان منفردا، إذن يجب على من نبه أن يرجع إلى قول الثقتين. طيب، فإن أصر يعني أصر على قوله ولم يذهب لقول الثقتين، عندنا هنا مسألة، متى يجوز للمصلي إماما أو منفردا أن يصر على رأيه ومتى لا يجوز له ذلك؟ نقول يكون ذلك إذا تعارض ما في نفسه مع ما سبحه ونبه عليه الثقتان فأكثر، إذا تعارض، فإذا تعارض فله ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يجزم المصلي بصواب نفسه، متأكد جزما متيقنا بصواب نفسه، فحينئذ لا يرجع لقول الثقتين لأن ما في نفسه من الجزم مقدم على قول من نبهه. الحالة الثانية إذا لم يجزم بصواب نفسه، وعندما نقول لم يجزم بصواب نفسه يشمل أنه كان ظانا صواب نفسه أو ظانا عدم صواب نفسه، يعني متردد في الظن، فحينئذ يجب عليه الرجوع إلى تنبيه الثقتين. الحالة الثالثة إذا اختلف عليه المنبهون فقال له اثنان أنت زدت واثنان قالوا أنت نقصت وهكذا، إما بعلامة بأن كانوا خلفه بأن قرأوا آية أو كانوا ليسوا في صلاة فنبهوه بالكلام الصريح، فيقولون إذا تعارض عند الثقة عند الإمام تنبيه الثقات فإنه حينئذ يعمل بظن نفسه. إذا عرفت هذه الحالة الثلاث إذن فقوله لزمه الرجوع ولو منفردا بمعنى إذا لم يجزم بحاله سواء كان عنده ظن في صواب نفسه أو عدم ظن بصواب نفسه. قبل أن ننتقل المسألة بعدها، قال المصنف لو سبح به ثقتان، لو سبح ثقة واحد فإنه يكون ظنا، وسيأتي في كلام المصنف متى نعمل بالظن أو غلبة الظن، فانتبهوا لهذه المسألة سنرجع لها فيما بعد. قال فأصر ولم يجزم بصواب نفسه. إذن فقول المصنف فأصر ولم يجزم بصواب نفسه نفهم منها ما ذكرت لكم قبل قليل من صورتين: إن كان جازما بصواب نفسه فلا يرجع إلى قولهم، وإن لم يجزم بصواب نفسه فإنه يجب عليه الرجوع إلى قولهم، بخلاف إذا اختلفوا فإنه حينئذ يعمل بظنه. قال الشيخ بطلت صلاته. قول الشيخ بطلت صلاته لأنه عمل بالظن مع وجود اليقين المحتمل، وهو ما سبح به الثقتان بشرط الثقتين. طيب، قال وصلاة من تبعه أي من المأمومين عالما لا جاهلا، أي عالما بأن صلاة الإمام بطلت بالزيادة في الصلاة، وناسيا كذلك فإنها لا جاهلا وناسيا فإنها لا تبطل، إن كان جاهلا أو ناسيا لا تبطل من الجاهل والناسي، لأن هذه مما يخفى وكثير من الناس قد يسهو والساهي عفي عنه، فمن باب أولى إن كان ساهيا على سبيل التبع. قال ولا من فارقه، يعني أن الشخص إذا علم أن الإمام قد زاد في الصلاة شيئا ليس من جنسها أو زاد ركعة فأكثر ونبه فلم يرجع، فانفصل المأموم عنه وأصبح في باقي الصلاة منفردا، فإنه حينئذ تصح صلاته ما دام انفصاله كان بسبب علمه ببطلان صلاة إمامه، وأن إمامه لم يرجع بسبب تسبيح الثقتين. طيب، عندي هنا مسألتان، يعني في مسألة فيها خلاف بين المنتهى والإقناع، أظن أن ذكرها في قضية يعني قد أذكرها، لا نحتاج نذكرها باختصار. أريد أن نعلم أن هذا الكلام في بطلان صلاة الإمام بتركه الرجوع لقول المنبهين إذا كانوا قد نبهوه في الزيادة، وأما إذا نبهوه على نقص فلم يرجع إلى قولهم فإنها لا تبطل صلاته ولا صلاة من خلفه، لاحتمال أن يكون يريد أن يأتي بركعة كاملة بدل هذا النقص الذي فوته فقد يجبره بركعة. نعم.
وعمل مستكثر عادة من غير جنس الصلاة.
نعم، بدأ يتكلم المصنف عن الزيادة في الصلاة من غير جنسها، الزيادة بفعل في الصلاة من غير جنسها، فقال وعمل متوال مستكثر عادة. وعمل أي متوال، لابد أن يكون متوال كما سبق معنا، مستكثر أي كثير، عادة الرجوع في كونه كثير أو قليل راجع لعادة الناس، من غير جنس الصلاة يبطلها عمده وسهوه مطلقا. طبعا وكذلك جهله أيضا عندهم يكون مبطلا، إلا أن تكون هناك ضرورة فإنه قد يعفى عنه لأجل الضرورة. وبناء على ذلك فإن من أتى بهذا العمل لا يشرع له سجود سهو بل صلاته باطلة.
يبطلها عمده وسهوه ولا يشرع ليسيره سجود.
قوله ولا يشرع ليسيره سجود لأن العمل القليل في الصلاة لغير حاجة مكروه أو مباح إذا كان لحاجة، وقد تقدم معنا أن فعل المكروه أو فعل المباح لا يشرع له سجود السهو.
ولا تبطل بيسير أكل وشرب سهوا.
قال ولا تبطل أي الصلاة فريضة ونافلة بيسير أكل وشرب سهوا، هذا كما تقدم معنا هو المشهور المعتمد، لكن لو فعل ذلك من باب العمد بطلت صلاته، وإن كان قد فعله سهوا لم تبطل لكن يجب عليه سجود السهو، لأن القاعدة يجب سجود السهو عند كل فعل يبطل، عند كل سهو فعل يبطل عمده أو يبطل الصلاة عمده.
ولا نفل بيسير شرب عمدا.
قال ولا يبطل النفل بيسير شرب عمدا، هذا على إحدى الروايات المذهب، وهو أن النفل يجوز فيه الشرب اليسير دون الكثير جوازا، وقد أشرت لهذا الخلاف في بداية كلامي، وأن كثيرا من المتأخر الحنابلة لا يفرقون بين الفريضة والنافلة، وهذا دليلهم على التفريق بين الفريضة والنافلة، قالوا لأن النافلة قد تطول فيحتاج المرء أن يشرب الماء لقراءته القرآن. وقد جاء أن عبد الله بن الزبير لما كان واليا على مكة رضي الله عنه كان يصلي للناس ويشرب الماء في أثناء صلاته في التراويح. إذن فلأجل الحاجة أولا ولفعل عبد الله بن الزبير، وكان في مكة وعندما كان واليا على مكة كان ذلك بمحضر الصحابة رضوان الله عليهم وعلمهم، فدل ذلك على ظهوره، وهذا هو وجه هذه الرواية في المذهب. طبعا نعم، يعني يدخل أيضا في الحكم اليسير الذي لا يؤثر، قالوا مثل لو كان بفيه سكر يذوب مثلا أو بين أسنانه شيء من الأكل، هذا يسمى يسيرا يعفى عنه. نعم.
وإن أتى بقول مشروع في غير موضعه، قراءة في سجود وقعود وتشهد في قيام وقراءة سورة في الأخيرتين، لم تبطل ولم يجب له سجود بل يشرع.
نعم، هذا ما يتعلق بالمسألة ذكرناها قبل قليل تذكرون، وهو زيادة قول من جنس الصلاة وليس مبطلا لها، وليس من غير زيادة قول في الصلاة من جنسها غير السلام. غير السلام يجب أن نقول غير السلام، لأن السلام يجب له سجود السهو، وأما غير السلام فإنما يستحب له، وهو الإتيان بالذكر المشروع في غير محله. يقول الشيخ وإن أتى بقول، قوله بقول يشمل كل شيء يشرع في الصلاة سواء كان دعاء أو كان ذكرا أو كان قرآنا. وقد جاء من حيث بقتادة النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا وإن نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا، أما الركوع عظم فيه الرب وأما السجود فأكثر فيه من الدعاء فقامنون أن يستجاب لكم. قال بقول مشروع، يعني يشرع جنسه في الصلاة إلا السلام فإن له حكم مستقلا، فإن أتى به وجب عليه سجود السهو، لأن السلام يكون بمثابة النقص لركعة فأكثر. قال في غير موضعه، أي في غير المحل الذي يشرع فيه، طبعا يجب أن نقول سهوا بخلاف العمد، فإن العمد لا يشرع له سجود السهو فيجب أن يقيد سهوا. قال كقراءة في سجود وقعود، لأن السجود والقعود ليست محلا للقراءة كما تقدم معنا من حيث أبي قتادة. قال وتشهد في قيام بينما قام، وهذه دائما يخطئ فيها الذين يصلون جالسين، فالذي يصلي جالسا دائما يخطئ بين القيام والقراءة، فتجد في محل القراءة يتشهد وهكذا. قال وقراءة سورة في الأخيرتين، لأن هذا ليس محل للقراءة وإنما قراءة للفاتحة فقط. قال لم تبطل الصلاة، لأن هذا الفعل لا يبطلها وليست زيادة في الفعل وإنما زيادة قول. قال ولم يجب له سجود سهو، ليس واجب بل يشرع، أي يستحب فقط.
وإن سلم قبل إتمامها عمدا بطلت.
قال وإن سلم المرء قبل إتمام الصلاة عمدا بطلت صلاته، أي تبطل الصلاة سواء نقص ركعة أو أكثر أو أقل، ولو نقص التشهد ولو نقص الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فقط، إنه آخر الأفعال قبل السلام، فإنها حينئذ تبطل الصلاة إذا كان ذلك عمدا. نعم.
وإن كان سهوا ثم ذكر قريبا أتمها وسجد.
قال وإن كان سهوا، طبعا وأتمها سأذكر تفصيل المصنف في كيف يكون الإتمام، ثم أتمها وسجد صحت الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في حديثين، وقد قال أحمد إنهما حديثان، حديث ذي اليدين وحديث مخارق أو أبي مخارق، لا حديث مخارق، وقال إنهما حديثان وليس حديثا واحدا، هذا طريقة أحمد، أن النبي صلى الله عليه وسلم سلم عن ركعتين وهي رباعية، ومع ذلك أتم النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة ثم بعد ذلك سجد عليه الصلاة والسلام. قال وإن كان سهوا ثم ذكر قريبا أتمها. قوله ذكر قريبا، أطلق المصنف كلمة قريبا فيشمل سواء ذكر وهو في مكانه أو انتقل من مكانه، وسواء كان قد افتتح صلاة بعدها أو لم يفتتح صلاة بعدها. يعني لو أنه تذكر يعني سلم ثم شرع في التحيات في 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 سنة الراتبة أو غيرها وتذكر في أثنائها، فإنه يقطع الثانية ويرجع لأنها شاملة للكل. وتشمل كذلك فيما لو كان في داخل المسجد أو في خارج المسجد. قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر سرعان الناس بقضاء الصلاة، وإنما أمرهم بالإتمام، فقام النبي صلى الله عليه وسلم وأتى بركعتين و وظنوا أن هؤلاء سرعان الناس لما علموا بقيام النبي صلى الله عليه وسلم رجعوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وأتموا الركعات الأربع. بذلك يقول لا يلزم أن يكون المصلي في داخل المسجد بل حتى لو خرج من المسجد. قال المصنف أتمه ذكر قريبا عكس القريب سيفصله بعد قليل المصنف وهو الطول الفصل. قال أتمها وسجد. انتبه معي في سجد عندنا فيها مسألتها. قوله وسجد السجود هنا واجب لأنه سجود عن نقص ركعة فأكثر واجب. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها سجد وعلى قول أحمد أنها واقعة أنها واقعتان فدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها مرتين فدل على الوجوب. ولعموم من زاد في صلاته أو نقص فليسجد سجدتين. المسألة الثانية أن هذا السجود محله بعد السلام وهو قاعدة أن فقهاءنا يقولون كل سجود في الصلاة يجوز فعله قبل السلام ويجوز فعله بعد السلام ولكن الأفضل أن تفعل كلها قبل السلام. طبعا كله يجوز قبل السلام وبعد السلام حكاه اتفاقا القاضي أبو يعلى ولكنهم يقولون الأفضل أن تفعل جميع الأحوال قبل السلام إلا في موضعين فقط هي التي الأفضل أن تكون بعد السلام. الموضع الأول إذا سلم عن نقص وقصدهم إذا سلم عن نقص أي سلم عن نقص ركعة كاملة فأكثر لا يقصدون الذي نقص ركنا أو نقص واجبا ثم أتى به وتداركه بعد ذلك لا يقصدون ذلك وإنما يقصدون من نقص ركعة كاملة فسلم عن نقصها ثم بعد ذلك أتى بالباقي. لأن هنا مسألة بعض الفقهاء يقول سجد عن نقص ثم يتكلمون عن النقص هناك فيظن بعض طلاب العلم أن كل سجود عن نقص بصوره الأربع يكون بعد السلام. هذا غير صحيح. الذي يكون بعد السلام يستحب يكون بعد السلام سجود عن نقص ركعة فأكثر هو الذي يكون بعد السلام. المسألة الثالثة معنا هنا أن مشهور المذهب عند المتأخرين أنهم يقولون صفة هذا السجود أن يسلم ثم يسجد سجدتي السهو ثم يجلس للتشهد ويأتي به أي يأتي بالتشهد فيتشهد مرتين مرة قبل السلام الأول ومرة أخرى بعد السجود السهو وقبل السلام الثاني. ودليلهم على ذلك قالوا لأن هذا يعتبر تشهدا أخيرا فيدخل في عموم الحديث الذي جاء في لزوم التشهد قبل السلام. والأمر الثاني قالوا لأن جاء في بعض طرق حديث عمران بن حسين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمره بأن يسلم ثم يسجد سجدتين ثم يتشهد ثم يسلم. وهذه الزيادة وإن عمل بها الفقهاء لكن الحقيقة عند محقق أهل العلم أنها زيادة منكرة فيها نكارة في إسنادها وأغلب طرق حديث عمران ليس فيها الأمر بالتشهد. وعلى العموم الفقهاء أخذوا بها ولربما كان لهم أيضا مأخذ آخر غير هذا لا أعلم. الموضع الثاني الذي يكون بعد السلام هو قالوا إذا بنى على غلبة ظنه. إذا بنى المصلي يعني شك إذا كان شاكا في ترك ركن وبنى على غلبة ظنه. نحن قلنا إن الذي يشك في النقص ماذا يفعل؟ يبني على اليقين المذهب. هناك حالات يجوز أن يبني على غلبة ظنه. على مشهور المذهب لا يجوز لأحد أن يبني على غلبة ظنه كما سيأتي في حديث أبي سعيد إلا الإمام فقط. هو الإمام وحده الذي يجوز له أن يبني على غلبة ظنه. فإذا بنى على غلبة ظنه لا على اليقين فإنه يسجد بعد السلام. كيف يكون الإمام يبني على غلبة ظنه؟ يكون في صلاة ثم يسبح به ثقة واحد فقط فيقوم لقول هذا الثقة. هذا من باب البناء على غلبة الظن. فالإمام إذا شك في صلاته ولم يسبح به ثقتان مخير بين أن يبني على اليقين وبين أن يبني على غلبة الظن. قد يتفقان وقد يختلفان. فإن اختلف فبنى على اليقين وهو الأقل فإنه يسجد قبل السلام وإن بنى على غلبة الظن فإنه يكون بعد السلام. المذهب أن البناء على غلبة الظن خاص بالإمام فقط دون المنفرد، قالوا لأن المنفرد ليس لا توجد عنده غلبة الظن، وحملوا هذا الحديث على الإمام لأن الإمام غالبا عنده غلبة الظن، فإن بنى على ظنه ولو من غير تسبيح ثقة فأخطأ نبهه من خلفه، فغلبة الظن تؤول لليقين بعد ذلك، من خلف من ينبهه فهي في الحقيقة تؤول لليقين. نعم.
فإن طال الفصل أو تكلم لغير مصلحتها بطلت.
قال فإن طال الفصل بعد السلام قبل انتهاء الصلاة أو تكلم لغير مصلحتها أي غير مصلحة الصلاة بطلت، أي بطلت صلاته. قال ككلامه في صلبها. طبعا هذه مسألتان، المسألة الأولى إذا تكلم بعد السلام لمصلحة الصلاة بأن تكلم مع الإمام مثل ما جاء في حديث ذي اليدين أقصرت الصلاة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لم تقصر. وعندما قلنا الكلام لمصلحتها يجب أن تنتبهوا لمسألتين، المسألة الأولى أن هذا الكلام يجب أن يكون للإمام، والمسألة الثانية أنه يجب أن يقدر بقدره وألا يزاد في الكلام، حتى قيل إن الذي تكلم إنما هو ذو اليدين فقط، وأما الصحابة فإنهم سكتوا ولم يتكلموا لأنهم يعلمون أن كلامهم مبطل للصلاة فلم يتكلم، ولم يتكلم باقي الصحابة إلا حينما سألهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال أصدق ذو اليدين. وقد قال أحمد إن أبا بكر وعمر لم يتكلم إلا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم لهم بذلك، ومن كلمه النبي صلى الله عليه وسلم فيجب أن يرد كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وأما غيره من الناس، طبعا أنت كلام أحمد لكن أقول لك مفهوم، وأما غيرهم من الصحابة فإنه إذا كلم يشار له، نعم يعني يشار له بإشارة تدل على ذلك، فلا تتكلم للتنبيه إلا أقل الكلام. وهذا معنى قول المصنف وإن تكلم لغير مصلحتها وكان يسيرا كما سيأتي لم تبطل. إذن إن تكلم لأجل المصلحة وكان يسيرا لم تبطل، وأما إن كان تكلم لغير مصلحة الصلاة أو تكلم كلاما كثيرا بدأ يتكلمون لا يا فلان يا فلان كما يفعلون الناس من اللغط بطلت صلاة المتكلم، بطلت صلاته. وذلك أحمد لما تكلم في حديث ذي اليدين ذكر فقه قال إن ذي اليدين لم يتكلم إلا لظنه للمصلحة، وأما النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لم يتكلم كذلك، النبي صلى الله عليه وسلم لم يتكلم إلا لظنه أنه لم يخطئ، وقد ظن ذو اليدين أنه قد قصرت الصلاة باب الظن. وأما الصحابة فسكتوا ولم يجيبوا إلا حينما سألهم النبي صلى الله عليه وسلم لأن إجابة سؤال النبي صلى الله عليه وسلم واجب. إذن قول المصنف ولمصلحتها يعني إذا تكلم الإمام أو المأمومين أو بعضهم لمصلحته إن كان يسيرا لم تبطل. طيب عندنا هنا مسألة تتعلق بهذه ثم سأرجع لمسألة تكلم عنها المصنف. الذي مشى عليه المصنف هنا هو الذي في الإقناع، وأما الذي في المنتهى فإنها تبطل بالكلام مطلقا سواء كان الكلام قليلا أو كان الكلام كثيرا أو كان لحاجة أو لغيرها. وقد ورد عن أحمد هاتان روايتان معا أنه يبطل الكلام مطلقا، وجاء عنه رواية أنه إنما استثني اليسير لحاجة. وقد ذكر بعض فقهاء المذهب أن الأقيس على مذهب أحمد إنما هو إباحة القليل للحاجة، قال لكن يشكل عليه أن أحمد قد ثبت عنه الرجوع عنه للقول الثاني الذي مشى على صاحب المنتهى وهو الإبطال بأي كلام مطلقا. وعلى العموم المسألة كما ذكرت لكم فيها قولا. المسألة الثانية عندنا قول المصنف بطلت ككلامه في صلبها. الكلام في صلب الصلاة مبطل لها سواء كان جهلا أو عمدا وسواء كان قليلا أو كثيرا، كله يبطل الصلاة. وهذا يدخل في أي أنواع الزيادة، زيادة قول من غير جنس الصلاة مبطل لها وهو الكلام إلا التثاؤب اليسير إذا بان منه حرفا. فعندهم أن كل كلام مبطل للصلاة. فإن قلت إن حديث معاوية بن الحكم تكلم في الصلاة ولم يبطل النبي صلى الله عليه وسلم صلاته، نقول هذا يختلف، فإن هذا كان في وقته شرع الحكم، وأما ما بعده فإنه كل كلام يكون مبطلا للصلاة. قال وقهقهة ككلام. طبعا عندهم الكلام أيضا هناك مسألة مهمة عندنا قاعدة، ما الكلام الذي يكون مبطلا للصلاة؟ قالوا ضابطه أن يكون قد أظهر حرفين، فمن تكلم بحرف واحد فليس كلاما إلا أن يتكلم بحرفين. قالوا لأن أقل كلام يكون مفهوما ما كان من حرفين كقي وعي وفي وهكذا. فإن قال امرؤ فإن هذه الأوامر تكتب حرفا واحدا، فتكتب في فاء وكسرة وقي قاء وكسرة وعي كذلك وري كذلك أينظر، فنقول إنها لأجل الكتابة فقط، وإنما هي حرفان في الحقيقة، هي حرفان في الحقيقة. إذن فأقل ما يسمى كلما ما كان من حرفين، وأما إن ذكر حرفا واحدا قال فإنها لا تبطل صلاته. نعم. ثم قال وقهقهة ككلام، أي القهقهة في الصلاة مبطلة لها، سواء بان حرفان أو لم يبن إلا حرف واحد لا فرق، القهقهة كلها مبطلة. نعم.
وقهقهة ككلام، وإن نفخ أو انتحب من غير خشية الله تعالى أو تنحنح من غير حاجة فبان حرفان بطلت.
نعم. قال أحيانا قد يكون الباعث على الكلام يعني بعض التصرفات كالنفخ، فبعض الناس قد ينفخ فيقول أف فيظهر الألف والفاء، فإذا ظهر حرفان بطلت الصلاة. وقد روينا عند عبد الرزاق عن ابن مسعود رضي الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال النفخ في الصلاة كلام، وهذا ضعف ابن المنذر وغيره. قال أو انتحب، أي بكى وانتحب في صلاته فبان حرفان. قال من غير خشية الله، لأن الانتحاب من خشية الله هذا مأذون به في الصلاة. قال أو تنحنح من غير حاجة فبان حرفان، كأن يقول احم بطلت صلاته، لكن لو كان لحاجة جاز، لما جاء عن علي رضي الله عنه أنه قال كان لي مدخل للنبي صلى الله عليه وسلم فإذا دخلت تنحنح عليه الصلاة والسلام، فدل على إباحة ذلك. قال فبان حرفان بطلت، فإن لم يبن إلا حرف واحد لا تبطل، أو كان لحاجة لا تبطل. ولذلك أنا أنصح لأئمة بالذات أن ينتبهوا للنحنحة في صلاتهم، فإن كثيرا من يصلي خلفه يرى أن هذه النحنحة في الصلاة مبطلة للصلاة، فما دمت قد وليت هذا الولاية وهي الإمامة فلا تتنحنح إلا لحاجة كبحة ونحوها. نعم.
قال رحمه الله تعالى فصل، ومن ترك ركنا فذكره بعد شروعه في قراءة ركعة أخرى بطلت التي تركه منها.
نعم. في هذا الفصل أورد المصنف رحمه الله تعالى في أوله بعض الأحكام متعلقة بالنقص غير سجود السهو، وهي الأحكام المتعلقة بالإتيان بما فاته وما يسقط بتركه من نقص الأفعال، وقد أشرت لها عندما تكلمنا عن النقص. فبدأ أولا بترك الركن، قال ومن ترك ركنا، ومن ترك ركنا فذكره بعد شروعه في قراءة أخرى بطلت التي تركه منها. الأركان التي تترك في الصلاة نوعان، نوع إذا ترك لا تنعقد الصلاة بالكلية، وهي تكبيرة الإحرام ونيته، وهو شرط المذهب، لكن على القول بأنها ركن، أي النية، التكبيرة الإحرام ركن لكن نية الصلاة شرط. فمن ترك لم تنعقد صلاته، ولا نقول إنه بطلت الركعة بل بطلت الصلاة بالكلية، لم تنعقد ابتداء. النوع الثاني باقي الأركان التي سبق ذكرها 14. قال من ترك ركنا فذكره بعد شروعه في قراءة ركعة أخرى. قوله بعد شروعه في قراءة ركعة أخرى، المراد بالقراءة أي قراءة سورة الفاتحة، والمقصود بالفاتحة كما مر معنا هي أول آياتها وهي الحمد لله رب العالمين. فإن تذكر بعد قراءته في البسملة لها حكم آخر كما سيأتي بعد قليل. فالبسملة ليست متعلقة بالقراءة لأنها من السنن مسنونة وليست واجبة، الواجبة إنما هي الحمد لله وما بعدها. طيب، قال فذكره بعد شروعه في قراءة ركعة أخرى بطلت التي تركه منها، بطلت ولا يجوز له الرجوع. فإن رجع وأتى بالركن الذي فاته سواء كان سجودا أو غيره، نقول بطلت صلاته بالكلية إن كان عامدا، وأما إن كان ناسيا أو جاهلا لم تبطل صلاته، بل يجب عليه أن نحكم بطلان هذه الركعة فقط إن تنبه في أثناء هذه الركعة. قال وقبله، أي قبل الشروع في القراءة، ولو كان في قراءته للبسملة، يعود وجوبا للركن الذي فاته، فيأتي بالركن كاملا فإن كان قد ترك السجود فإنه يرجع ويجلس ثم يسجد ويأتي بالسجود الذي فاته، لأن السجود لا بد من الإتيان به مع الهوي للسجود من الجلوس، فلا يهوي وهو قائم وهكذا. قال: وإن كان قد ترك السجدة الثانية والتشهد أو الجلسة بين السجدتين فيرجع لموضع السجود ثم يجلس ثم بعد ذلك يسجد مرة أخرى. قال: ويعود وجوبا، أي يجب عليه الرجوع. مفهوم ذلك أنه إذا لم يرجع عالما أو ساهيا أو جاهلا فإنه في هذه الحال تبطل ركعته، تبطل هذه الركعة كاملة. قال: فيأتي به، أي بالركن وبما بعده. طبعا فإن لم يأتي به كما سبق فإنه تبطل الركعة وتصح، ويأتي بركعة بدلا منها.
وإن علم بعد السلام فكترك ركعة كاملة.
قال: وإن علم بعد السلام وانقضاء الصلاة فيكون كما لو ترك ركعة كاملة، فيأتي بالركعة ويأتي بالتشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ثم السلام. طبعا هو قضية ما إن تركه بعد السلام، يقولون مثل الكلام السابق، إن كان الفصل قريبا فإنه في هذه الحالة يأتي به، وإن كان الفصل طويلا أو فيه كلام ليس من جنس الصلاة فإنه تبطل الصلاة كاملة، تبطل الصلاة كلها أو تبطل الصلاة كلها. نعم.
وإن نسي التشهد الأول ونهض لزمه الرجوع ما لم ينتصب قائما، فإن استتم قائما كره رجوعه، وإن لم ينتصب لزمه الرجوع.
نعم، هذا ما يتعلق بنقص الواجب، ومر معنا أن نقص الواجب لا يجب تداركه إذا فات محله. وإذاك قال: وإن نسي التشهد الأول، سواء نسي التشهد الأول وحده بأن جلس ولم يذكر التشهد، أو نسي التشهد الأول مع الجلوس له، أو نسي التشهد الأول مع الجلوس له مع تكبيرة الانتقال، فيكون ترك ثلاث واجبات. قال: وإن نسي التشهد الأول ونهض لزمه الرجوع ما لم ينتصب قائما. ودليل ذلك ما ثبت عند الإمام أحمد وأبي داود من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قام أحدكم من الركعتين فلم يستتم قائما فليرجع وليجلس، فإن استتم قائما فلا يجلس وليسجد سجدتين. نعم. قال: ولزمه الرجوع ما لم ينتصب قائما، فإن استتم قائما كره رجوعه، وإن لم ينتصب لزمه الرجوع، وإن شرع في القراءة حرم الرجوع وعليه السجود للكل. إذن عندنا أصبح ثلاث حالات: الحالة الأولى أن يتذكر قبل أن يستتم راكعا، قبل أن يستتم راكعا، ففي هذه الحال يجب عليه أن يرجع وجوبا، فإن لم يرجع بطلت صلاته لأنه تعمد. الحالة الثانية أن يستتم قائما ولم يقرأ، بأن لا يشرع بالفاتحة بقول الله عز وجل الحمد لله رب العالمين، فيكره له الرجوع، فإن رجع جاز ويسجد سجود السهو، لا لكونه فعل مكروها وإنما لأنه نقص شيئا من أفعال الصلاة من واجباتها. الأمر الثالث: إذا استتم قائما وشرع في القراءة فإنه يحرم. وهذه الصور الثلاث ذكرها المصنف أولا في قوله لزم الرجوع ما لم ينتصب قائما، هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية قال: فإن استتم قائما كره رجوعه، كره رجوعه. ثم قال المصنف: فإن لم ينتصب لزمه الرجوع. هذه في الحقيقة هي الصورة الأولى، ولذلك لو أن المصنف دمج الجملتين في جملة واحدة كان أنسب. ثم قال: وإن شرع في القراءة حرم الرجوع. لماذا فرق العلماء بين شروعه في القراءة وما كان قبل ذلك؟ قالوا: لأن القراءة هي أول ركن مقصود من القيام، فالركن المقصود فيه هو قراءة الفاتحة، فيفرق بين الركن المقصود وغير المقصود. نعم.
وعليه السجود للكل.
قال: وعليه السجود للكل، أي وجوبا في جميع ما سبق، وهذا هو ظاهر كلامهم، وبعضهم قال استحبابا في بعض الصور، لكن ظاهر الكلام أنها واجبة في جميع الصور الثلاث. نعم.
ومن شك في عدد ركعاته أخذ بالأقل.
بدأ يتكلم مصنف عن الموجب الثالث وهو الشك، فقال ومن شك في عدد الركعات أخذ بالأقل، هذا بناء على ما ذكرت لكم على مشهور المذهب، وأن مشهور المذهب أن الإمام والمأموم إذا شك في العدد فإنه يبني على اليقين، دائما دائما يبني على اليقين ويأخذ بالأقل، وهذا معنى قوله أخذ بالأقل وهو اليقين، لعموم حديث مسعود بنى على ما استيقن. هناك المذهب استثنى صورة واحدة، يجوز له إذا شك في عدد الركعات أن لا يبني على اليقين وإنما يبني على غلبة الظن، ومر معنا ما هي، وهو إذا كان إماما ووجدت غلبة الظن. والقاعدة كما ذكر صاحب المبدع أنه دائما إذا قال فقهاء غلبة ظن أي لا بد أن تكون هناك قرينة دالة عليه، أما مجرد ظن النفس فلا يسمى غلبة ظن، لا يسمى عندهم غلبة الظن إلا بوجود القرينة، لا بد من القرينة، هذا قاعدة ذكرها صاحب المبدع.
وإن شك في ترك ركن فكتركه.
نعم، قال وإن شك في ترك ركن فكتركه، فكأنه قد تركه، لعموم ما سبق معنا من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، حديث أبي سعيد فليطرح الشك وليبني على ما استيقن.
ولا يسجد لشكه في ترك واجب أو زيادة.
قال ولا يسجد في ترك لشكه في ترك الواجب، كما مر معنا أن من ترك واجبا فإنه لا يسجد له، أو في زيادة أي في زيادة فعل بعد محله، إلا كما مر معنا إذا شك فيها في المحل فإنه حينئذ يختلف الحكم، في وقت الفعل فإن فيها حكم مختلف وتقدم. نعم.
ولا سجود على مأموم إلا تبعا لإمامه.
بدأ يتكلم المصنف عن قضية سجود المأموم وهل يتحمل الإمام عن المأموم سجود السهو أم لا. الفقهاء يقولون إن الإمام يتحمل عن المأموم أشياء، منها التسميع، ومنها الجهر بالقراءة، ومنها قراءة الفاتحة، ومنها قراءة سورة في الأوليين، ومنها كذلك يتحمل عنه السترة، ومنها أنه أيضا يتحمل عنه ما ذكر هنا وهو سجود السهو، معد سبع هذه ست، ربما تأتي السابع بعد قليل. إذن هذه أشياء يتحملها الإمام عن المأموم، منها سجود السهو، ولذلك يقول المصنف ولا سجود على مأموم إلا تبعا لإمامه. طيب انظروا معي، عندنا هنا ثلاث صور. الصورة الأولى أن يسهو الإمام ولا يسهو المأمومون، والصورة الثانية أن يسهو المأموم دون الإمام، وهذه الصورة الثانية لها صورة، أما أن يسهوان معا هذه واضحة، سجود سهو واحد فيهما. نبدأ في الحالة الأولى، إذا سهى الإمام دون المأموم فإن المأموم يجب عليه أن يسجد سجود السهو تبعا لإمامه، إنما جعل الإمام يؤتم به، وفي الحديث وإذا سجد فاسجدوا، فيشمل ذلك كل سجود في الصلاة سواء كان تلاوة أو سهو أو غير ذلك أو ركن أركان الصلاة، فيجب متابعة الإمام فيه ما لم يثبت المأموم أنه باطل، فهذه مسألة ستأتي. الحالة الثانية أن يسهو المأموم دون الإمام، فنقول تنقسم إلى صور. الصورة الأولى أن يدخل المأموم مع الإمام في الصلاة من أولها إلى آخرها فيكون معه فيها كلها، فإنه حينئذ لا يسجد المأموم في هذه الحالة. طيب الحالة الثانية، إذا كان المأموم مسبوقا قد فاتته ركعة أو ركعتان أو أكثر ثم سهى، سواء كان سهوه في الركعات التي أدركها مع الإمام أو الركعات التي يقضيها، فنقول يجب عليه سجود السهو إذا كان واجبا أو مستحبا، فيسجد له سجود السهو. إذن عندنا أصبح ثلاث حالات، حالتان إذا سهى الإمام وحده المأموم وحده، وحالة إذا سهى الإمام وحده. قال ولا سجود على مأموم إلا تبعا لإمامه، أي إذا سهى الإمام فيسهو معه فيسجد معه، وإن سجد هو دون الإمام وكان قد دخل من أول الصلاة فلا يسجد، إذن في النفي والإثبات معا ما لم يكن مسبوقا. عندنا هنا حالة قد تستثنى من ذلك، وهي مسألة إذا سهى الإمام وعلم المأموم بسهوه وترك الإمام السجود، إما تأولا بعدم الوجوب أو نسيانا له، وهذه ترى كثيرا في المساجد. ففقهاؤنا يقولون إذا لزم الإمام السجود ولم يسجد تأولا أو نسيانا فيلزم المأموم الإتيان به وجوبا، ولذلك يقولون لا يسلم بتسليم الإمام، وإنما يجلس ثم ينتظر قليلا، فإن سجد بعد السلام سجد معه، وإلا فإنه يسجد ثم يسلم. عندهم هذا وجوبا، وهذا نادر جدا يعني، لكن يوجد أن الإمام يعني يتعمد ترك سجود السهو تأولا، لكن بعض الناس قد لا يعلم بوجوبه، هذا ممكن. نعم.
وسجود السهو لما يبطلها لما يبطل عنده واجب.
نعم، قال وسجود السهو لما يبطلها عنده واجب، وتقدم معنا صوره أنها تقريبا أظن عددناها كم 12 صورة أو 13 صورة. نعم.
وتبطل بترك سجود أفضليته قبل السلام فقط.
قبل أن نتكلم عن ما الذي تبطل به، مر معنا أن السجود في سجود السهو في الصلاة نوعان، إما يكون قبل السلام وإما يكون بعده. قلنا إنه يجوز الوجهان في كل الصور، حكاه أو نفى الخلاف فيه القاضي أبو يعلى، لكن الكلام في الأفضلية، وتقدم معنا أن دائما سجود السهو يستحب أن يكون قبل السلام إلا في موضعين: الموضع الأول إذا سلم عن نقص ركعة فأكثر، والموضع الثاني الإمام إذا بنى على غلبة ظنه إذا شك. طيب، قال إذا عرفنا الآن الأفضلية، قال وتبطل بترك سجود أفضليته قبل السلام فقط، لم يقل بترك السجود الواجب، لأن السجود قبل السلام وبعد السلام كلاهما واجب على المذهب، لكن السجود الذي قبل السلام من تعمد تركه وعدم أدائه ولو بعد السلام بطلت صلاته، وأما الذي بعد السلام فإنه واجب، ومن تركه ولو متعمدا لا تبطل صلاته، هو واجب لكنه لا يبطل الصلاة تركه، لأنه منفصل عن الصلاة، فالصلاة صحت بالسلام فحينئذ تصح. طيب، نرجع لكلام المصنف. يقول المصنف وتبطل، أي تبطل الصلاة كاملة بترك سجود، أي بترك سجود واجب، ليس بشرط سجود مستحب أو مباح، وإنما بالواجب. وقول المصنف بترك، أي بترك الإهمال، بأن يتركه ترك إهمال، لا أي يتركه ليأتي به بعد السلام، بأن يتركه ترك أفضلية، في ترك أفضلية وهو أن يتركه قبل السلام فيأتي به بعد السلام، هذا لا يبطل الصلاة، الذي يبطل الصلاة ترك الإهمال لا ترك الأفضلية. قال بسجود أفضليته قبل السلام، مفهوم ذلك أن ما بعد السلام تقدم معنا أنه واجب، لكن لا تبطل الصلاة بتعمد تركه، لأنه واجب يأثم بتركه، لا تبطل به الصلاة لأنه منفصل عن الصلاة بخلاف الأول.
وإن نسيه وسلم سجد إن قرب زمنه.
قال وإن نسيه وسلم، يعني نسي السجود وسلم، سجد إن قرب زمانه، يعني إن كان الزمان قريبا ولم يطل الفصل بالمدة، أو لم يطل الفصل بكلام ليس من جنس الصلاة. طبعا هذه المسألة واضحة، لأنه واجب سقط نسيانا وليس من الأركان فلا يبطل الصلاة، الذي يبطل هو العمد، والواجب إذا سقط نسيانا لا بد له من جابر، والجابر لا يوجد. ومن النكت يقولون إن الكسائي، هذا مشهور من النكت اللغوية، يقول إن الكسائي تناظر هو ومحمد بن حسن صاحب أبي حنيفة النعمان رحمة الله على الجميع، فكان الكسائي يقول ما من مسألة في الفقه إلا وأستطيع أن أجد لها مخرجا من قواعد اللغة، فسأله أبو محمد بن حسن فقال له أين تجد أن من نسي سجود السهو يسقط عنه مثل هذه الحالة، نسيه وسلم وطال المدة فنقول سقط ولا نقول أعد الصلاة. فقال الكسائي هذه نأخذها من قاعدة اللغويين أن الصغير لا يصغر، فالبدل ليس له بدل، بدل البدل ليس له بدل، فلذلك الصغير لا يصغر هنا. نعم، آخر جملة.
ومن سهى مرارا كفاه سجدتان.
نعم، قال ومن سهى مرارا في صلاته، سواء كان السهو في ترك أو في زيادة أو في شك في محل واحد أو محلات متعددة، يكفي فيها يعني سجدتان ولا تتكرر، فتكون من باب التداخل ولو اختلف محل السهو.
الدليل على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ترك ثلاث واجبات ومع ذلك سجد لها سجودا واحدا صلى الله عليه وسلم، والله أعلم.